يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فمحاضرة هذه الأمسية هي المحاضرة الافتتاحية للدورة العلمية التي موضوعها شرح كتاب العلم من صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 61 و200 للهجرة، المتوفى سنة 61 و200 للهجرة. والإمام مسلم من بني قشي، وهي قبيلة عربية من أنفسهم، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو مولى للجعفيين، فيقال محمد بن إسماعيل البخاري مولاه الجعفي، ومسلم بن الحجاج مسلم بن الحجاج النيسابوري من أنفسهم، القشيري النيسابوري من أنفسهم، مسلم بن الحجاج القشيري من أنفسهم النيسابوري، والبخاري مولى الجعفيين. فهذا الكتاب كتاب صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، هو الكتاب الذي يلي صحيح الإمام البخاري في الصحة، وقد فضله بعض المغاربة على صحيح البخاري من حيث الترتيب ومن حيث التهذيب ويعني جمع الطرق وجودة السياق، حتى ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة الإمام مسلم من كتابه تهذيب التهذيب، يعني تهذيب تهذيب الكمال، أصل التهذيب هذا هو كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي، ثم هذبه الحافظ أبو الحجاج المزي في كتابه تهذيب الكمال، ثم هذبه علماء آخرون منهم الحافظ حجر تهذيب التهذيب، ثم لخصه في تقرير التهذيب، كذلك الإمام الذهبي كتاب تهذيب التهذيب، وغيره من أهل العلم. فإذا يقول الحافظ حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب، يعني تهذيب تهذيب الكمال، تهذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج من الدين المزي، وهو أحد معاصري شيخ الإسلام ابن تيمية أحد أئمة الكفار. يقول الحافظ بن حجر: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل، يعني بعض الأقوال بعض الناس من العلماء بعض العلماء كانوا يفضلون صحيح الإمام مسلم الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري. قال: وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق أو جودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى. الإمام البخاري كان يتجوز، كان يقطع الأحاديث طبعا لذلك التقطيع له مقصود وحكمة يعني معتبرة، وهو الاحتجاج بتلك بذلك الجزء من الحديث على مسألة يريدها أو يريد الاستدلال عليها. أما الإمام مسلم فلا يقطع الأحاديث، يريدها كاملة ويجمع طرق الحديث في موضع واحد. وذكر العلماء يعني اختلف بعض أهل العلم على يعني أيهما أصح، الإمام البخاري صحيح الإمام البخاري أم صحيح الإمام مسلم، وأيهما أفضل. الصحيح أن صحيح الإمام البخاري أصح صحيحا من حيث صحة الأسانيد وانتقاء الرجال صحيح الإمام البخاري أفضل. ومن حيث الترتيب وجمع الطرق في موضع واحد ويعني ذكر سياق الحديث كله في موضع واحد صحيح مسلم أحسن. وقد نظم بعضهم هذا المعنى شعرا فقال: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقال أي دين يقدم. فقلت لقد فاق البخاري صحته كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وفي رواية في حسن الصياغة مسلم. إذا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه، أو قال الإمام مسلم في صحيحه: كتاب العلم، كتاب العلم، وذكر فيه ثلاثة أحاديث، وذكر لي الحديث الأخير ثلاثة طرق، ذكر يعني ثلاثة طرق لهذا الحديث الأخير. قبل الشروع في الكلام على حديث هذا الباب، نذكر أولا الموضوع العام لأحاديث الباب. ما هو الموضوع الذي قصده أو قصد التطرق إليه الإمام مسلم من خلال حديث هذا الباب الأول؟ وقبل هذا يجب التنبيه على أمر مهم، وهو أن هذه الأبواب، يعني هذه التراجم التي في صحيح مسلم، الأبواب التي في صحيح مسلم ليست من وضع مسلم، ليست من وضع مصنف الإمام مسلم، بل هي من صنع الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذه الأبواب التي في صحيح مسلم والمطبوعة مع صحيح مسلم، هذه ليست من صنع الإمام مسلم، بل هي من صنع شارحه النووي رحمه الله تعالى، كما نبه على ذلك هو نفسه في مقدمة شرحه، وكذلك نبه عليه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه في مقدمته، يعني مش في المقدمة، في كتاب صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، حيث يقول الحافظ بن الصلاح المتوفى سنة 43، يقول: ثم إن مسلما رحمه الله وإيانا رتب كتابه على الأبواب، فهو مبرر على الحقيقة، ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب. انتبهوا إلى هذا الكلام، ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب لئلا يزداد فيها حجم الكتاب أو لغير ذلك. إذا هذه التراجم الموجودة، هذه الأبواب الموجودة في صحيح مسلم ليست من صنع الإمام مسلم وليست من وضعه، بل هي من وضع الإمام النووي شارحه رحمه الله تعالى. لمعرفة إذن هذه التوطئة، يعني لمعرفة موضوع أحاديث هذا الباب، لا بد من النظر في تراجم العلماء لهذه الأحاديث، تراجم العلماء لهذا، يعني لهذا الباب. ترجم الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذا الباب في شرحه على مسلم بقوله، يعني هذا أول باب من كتاب العلم: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير للمتبعين. التحذير، إذا النهي عن اتباع متشابه القرآن، التحذير من البدع، والتحذير من متبعين من مختلف هذه البدعة، والنهي عن الاختلاف في القرآن. إذا هذه ترجمة، ترجمة الإمام النووي لهذا الكتاب، وهذا الذي تجدونه عندكم في هذا المطبوع، ليس كذلك؟ هذا هو مثل هذا، هذا الباب، هذا ليس من وضع مسلم، ليس من صنع الإمام مسلم، بل هو من وضع شارحه النووي. إذا قال: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن. ووضع له العلامة أبو العباس القرطبي في شرحه عليه المنصوب المفهم، بشرح اختصار صحيح مسلم العلامة أبو العباس القرطبي وهو غير أبي عبد الله القرطبي المفسر. أبو العباس القرطبي شرح صحيح الإمام مسلم ووضع على هذا الباب ترجمة أخرى قال فيها: باب كيفية التفقه في كتاب الله والتحذير من اتباع ما تشابه منه وعن الممارة فيه. وعن الممارة فيه، الممارة أو المراء هو الجدال، هو الجدل. فيتحصل من هاتين الترجمتين ثلاثة أمور: أولا كيفية التفقه في كتاب الله تعالى، من أين أخذناه؟ من ترجمة أبي عباس القرطبي. الثاني التحذير من اتباع تشابه القرآن، أخذناه من ترجمة الإمام النووي. الثالث النهي عن الاختلاف في القرآن والإراء فيه، أخذناه من ترجمته. إذن هذه ثلاث أمور: كيفية التفقه في كتاب الله عز وجل، هذه كلها مأخوذة من تراجم العلماء. ولا شك أن العلماء رحمه الله تعالى شراح يعني كتب السنة يترجمون، يعني سواء الشراح مثل هؤلاء هذين الشارحين يعني القرطبي أبو العباس القرطبي والنووي، أو العلماء أنفسهم الذين ترجموا لكتبهم يضعون الترجمة المناسبة للأحاديث التي يريدونها في الباب. إذا الأمور الثلاثة التي نبه عليها هؤلاء المترجمون بهذا الباب من صحيح مسلم: الأمر الأول كيفية التفقه في كتاب الله تعالى، الأمر الثاني التحذير من اتباع تشابه القرآن، الأمر الثالث النهي عن الاختلاف في القرآن والمراء فيه يعني الجدال. ومن خلال هذه التراجم يتبين مقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب الذي افتتح به كتاب العلم الصحيح. وهو ما هو مقصود الإمام مسلم؟ المقصود الإمام مسلم رحمه الله من هذا الباب هو بيان المنهج الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم في التفقه في دين الله عز وجل، والمنهج الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم في تلقي العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يتلقى العلم، وكذلك تحذير طالب العلم من الآفات التي تعتريه، التي يعني تعتري هذا الطلب والتي تؤدي لطالب العلم إلى الزيغ والضلال والهلاك والعياذ بالله تعالى. فإذا مقصود الإمام مسلم رحمه الله تعالى هو توجيه الطالب الذي طالب العلم، يعني افتتح باب كتاب العلم بهذا الباب الذي فيه توجيه إلى سلوك الطريق السليم والجادة المستقيمة في تحصيل العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ما ذكرناه أن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي المتوفى سنة 1206 للهجرة ترجم للحديث الأول، الحديث الذي ذكره المصنف له حديث عائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، سيأتي إن شاء الله كيف ترجم لهذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه أصول الإيمان. ترجم له بقوله: باب التحضير على طلب العلم وكيفية الطلب فيه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أهل الحديث وفقهائه ويعني من أهل الفقه الدقيق، فترجم لهذا الحديث بهذه الترجمة: باب التحضير يعني الحث على طلب العلم وكيفية الطلب فيه. إذا فيه في هذه الأحاديث بيان الكيفية والمنهج والطريق والسبيل إلى تحصيل العلم الشرعي، العلم علم الكتاب والسنة، العلم الموروث عن خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وهنا فائدة هامة تتبين من خلال هذا ما ذكرناه، وهو اعتناء العلماء رحمهم الله تعالى بمنهج تلقي العلم وتحصيله. المنهج، العلماء يهتمون بمنهج تلقي العلم، الطريق التي ينبغي أن يسلكها الطالب في سبيل تحصيل العلم حتى يكون تلقيه للعلم تلقيا سليما سديدا وحتى يمشي مشية سوية لا ينحرف يمنة ولا يسرح ولا يزيغ شمالا ولا يمينا. وهذا أيضا ينبهنا على أنه ينبغي أن يحرص طالب العلم في أول طالبه على هذا المنهج، منهج تلقي العلم، فيتحرى عمن يتلقى العلم وكيف يتلقاه وكيف يتدرج في الطلب وما هي عوائق الطلب وآفاته ينبغي أن يعرفها حتى يتجنبها. وكذلك ينبغي أن يعرف آفات العلم، التعالم والغرور غير ذلك من آفات العلم، ينبغي أن يعرفها حتى يجتنبها، حتى يمشي مشية سوية ويمشي على صراط مستقيم، وحتى لا ينقطع ويسقط وعياذ بالله تعالى. هذا إذن الأمر الأول الذي أحببت الإشارة إليه والتنبيه عليه. الأمر الثاني وهو الشرط التفصيلي في أحاديث المال. إذن الحديث الأول، قال الإمام مسلم في كتاب العلم الصحيح: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت أي عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا الحديث الذي رواه البخاري رواه أيضا غيره من أصحاب الكتب، رواه مسلم، عفوا، رواه الإمام البخاري والإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه، فإذا ما رواه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، رواه أصحاب الكتب إلا النسائي. إذا قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وهو القعنبي، وهو أحد رواة الموطأ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. القعنبي هو أحد رواة موطأ الإمام مالك. قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري، أيضا يزيد بن إبراهيم التستري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، يعني الصحيحان والسنة الأربعة. عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذن هذا القاسم حفيد صديق هذه الأمة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين وهم إذهما في الغار، حفيده هذا إمام ثقة ثبت، وهو أحد الفقهاء السبعة في على عهد التابعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقهاء المدينة السبعة، وهو إذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة من الصحابة المكثرين أو الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ستة رجال وامرأة، وعائشة أحد المكثرين للحديث، ستة رجال وامرأة، وهذه المرأة هي عائشة رضي الله عنها. إذا قالت عائشة: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية التي في سورة آل عمران: هو الذي أنزل إليك أو هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولا يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. أولا الكلام على تفسير هذه الآية. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي القرآن العظيم، منه آيات محكمات أي واضحات الدلالة ليس فيها شبهة ولا إشكال. هن أم الكتاب، أم الكتاب أصل الكتاب الذي يرجع إليه كل متشابه. أم الشيء يعني أصله، أم الكتاب هو أصل الكتاب الذي يرجع إليه كل متشابه، وهي أعظمه وأكثره، يعني الكثرة والأصل الكثير ما هو المحكم الذي لا إشكال فيه ولا شبهة، واضحة تمام الوضوح، آية واضحة بينة، هذا هو الأصل الكثير، وهي التي يرد إليها ما اشتبه على الإنسان، ما اشتبه على الإنسان من فهمه منها. قال: وأخر متشابهات، يعني هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر يعني آيات أخرى متشابهات، يعني منه آيات أخرى متشابهات، يعني يلتبس معناها وقد لا يتضح معناها لكثير من الناس. وسيأتي أن التشابه أمر نسبي إضافي، قد يلتبس عليه فما لا يلتبس على آخر، يلتبس على زيد ما يلتبس على عمر. وكلما كان الإنسان أعلم بمعاني كتاب الله عز وجل كان هذا الالتباس أقل. لهذا قال: وأما الذين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما فيه التباس، كله واضح ولله الحمد. إذا قال: وأخر متشابهات، يعني منه آيات أخرى متشابهات، أي يلتبس معناها على كثير من الأذهان. لماذا؟ لكون دلالتها مجملة أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها. إذا ما هو السبب؟ سبب هذا الالتباس بسبب نقص في بعض الأذهان، يفهمون منها غير المقصود الذي وضعت من أجله أو الذي أنزله الله عز وجل لأجله. بسبب ماذا؟ بسبب نقص في أذهانهم، فيتبادر إلى الأفهام والأذهان غير المراد منها. على هذا إذن التشابه أمر نسبي إضافي يختلف من شخص لآخر، قد يلتبس على فلان ما لا يلتبس على علان، وقد يكون هذا الأمر أو هذه الآية تكون بالنسبة لزيد متشابهة وبالنسبة لعمر واضحة تمام الوضوح. فإذا أين الإشكال؟ الإشكال في الأذهان والأفهام. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، مجموع الفتاوى المجلد 13 صفحة 400، قال: الصحيح أن التشابه أمر نسبي، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره، ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة. إذن أولا المحكم الواضح البين الذي لا يتشابه لا يشتبه على أحد هو الأصل الكثير في كتاب الله عز وجل. المحكم هو الأصل الكثير، المحكم الذي هو الواضح البين، واضح الدلالة بين، هذا هو الأصل الكثير. هناك بعض الآيات متشابهات، وهذا التشابه أمر نسبي إضافي يختلف من شخص لآخر، قد يشتبه على هذا ولا يشتبه على هذا. قال ثم قال الشيخ الإسلام: وتلك المتشابهات إذا عرف معناها، يعني إذا ردت إلى المحكم فتبين معناها، قال صارت غير متشابهة، بل القرآن كله محكم. إذا كان الأكثر هو المحكم والمتشابه أمر يعني هو يسير بالنسبة للمحكم، يعني أقل من المحكم، عدده قليل جدا بالنسبة للمحكم الذي هو الأكثر،
إذا كان هذا المتشابه رد إلى المحكم فاتضح وتبين صار القرآن كله محكم. لهذا وصفه الله عز وجل بالإحكام كما قال سبحانه، لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية: بل القرآن كله محكم. قال إذن الصحيح أن التشابه أمر نسبي، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره، ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة. بل القرآن كله محكم كما قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، هذه الآية من أول سورة هود. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقول أيضا شيخ الإسلام في المجلد 17 صفحة 86-300: وكلام السلف في ذلك يدل على أن التشابه أمر إضافي. إيش معنى أمر إضافي نسبي؟ يعني يضاف إلى شخص، هي متشابهة ولكن بالنسبة لزيد يضاف هذا التشابه إلى زيد، أما بالنسبة لعمر فهو واضح وليس متشابه. لماذا؟ لأن عمر أعلى من زيد. وكذلك هو أمر نسبي، هو بالنسبة لفلان متشابه. لهذا قال: التشابه أمر نسبي إضافي. قال إذن، قال شيخ الإسلام: وكلام السلف في ذلك يدل على أن التشابه أمر إضافي، فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على هذا، فعلى كل أحد أن يعمل بما استبان له ويكل ما اشتبه عليه إلى الله. هذا هو الواجب. إذا الأمر الواضح، الآيات الواضحات البينات، اعمل بها ما اشتبه عليك أمره، توقف فيه وفوض أمره إلى الله عز وجل، ويكل ما اشتبه عليه إلى الله. مش معنى يكل يعني يفوض إلى الله سبحانه وتعالى ما اشتبه عليه ولم يتبين عليه له أمره، لم يتبين له معناه. إما أن يسأل العلماء، ينتظر حتى يسأل العلماء، ريثما يسأل العلماء يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويتوقف، ولا يضرب المحكم بالمتشابه، يرد المحكم أو يضرب كلام الله عز وجل بعضه ببعض كما سيأتي في الحديث الصحيح. يعني جاء النهي عن ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وأخر متشابهات، إذن التشابه يعني المتشابهات هي التي يلتبس معناها على الأذهان، وهذا التشابه أمر نسبي إضافي. لماذا يكون هذا التشابه؟ بسبب كونها مجملة في الدلالة، أو يعني قد يتبادر إلى بعض الأفهام ما لم غير المراد منها. مثاله قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يأتي صاحب الذهن الكريم أو قد يكون مريضا بعلم الكلام المذموم، يعني انهمك ويعني أمرض نفسه بعلم الكلام وبالفلسفة، فماذا يتبادر له من هذه الآية؟ يتبادر له أن الله عز وجل في كل مكان، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهم كليل ناقص، يتبين له هذا المعنى الفاسد، ويترك الآيات الواضحة الكثيرة التي تدل على أن الله عز وجل في السماء فوق سبع سماوات، وأنه في جهة العلو سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب. لهذا قال بعض الشافعية: في القرآن ألف دليل أو أكثر على علو الله عز وجل على خلقه، فقد وصف الله عز وجل نفسه بالعلو بأنواع الإشارات والدلالات، تارة يخبر بأنه فوق عباده ويخافون ربه من فوقه وهو القاهر فوق عباده، تارة يخبر أنه في السماء أمنتم من في السماء، تارة يخبر بأنه هو العلي الأعلى، وتارة يخبر بصعود الأشياء إليه، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تارة يخبر بنزول الأشياء من عنده سبحانه وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق. يترك هذه الآية ويذهب إلى هذه الآية، ماذا يتبادر له منها؟ هذه مشتبهة بالنسبة إلى هذا صاحب الذهن الكليل المريض المريض بالفلسفة وعلم الكلام. فماذا يتبادر إليه من هذه الآية؟ أن الله في كل مكان، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. والصحيح ما معنى هذه الآية؟ وهو الذي في السماء إله بمعنى مألوه، فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، وغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش. يعني هو المألوه في السماء وفي الأرض، يعني هو المعبود في السماء وفي الأرض سبحانه وتعالى. أهل الأرض يعبدونه ويخضعون له سبحانه وتعالى عبودية خاصة وعامة، عبودية خاصة لعموم أهل الأرض، وعبودية عامة لعموم أهل الأرض، وخاصة للمؤمنين. فإذا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المألوه في الأرض وفي السماء، هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض. إذا رأيتم كيف اشتبهت هذه الآية على بعض الناس، وأن العلماء فيعلمون فيردونها إلى المحكم. ما هو المحكم؟ الآيات التي فيها أن الله عز وجل في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه في حجة الوداع إشارة حسية، قال هل بلغت؟ اللهم فاشهد، يشير هكذا، اللهم فاشهد، ينكت أصبعه إليه ويقول هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فإذا هذا هو معنى يعني التشابه، أمر نسبي إضافي يشتمل على هذا ما لا يشتمل على هذا. ثم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، ما هو الزيغ؟ الزيغ هو الميل عن الاستقامة. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل عن الاستقامة، وعندهم ضلال وخروج من الحق إلى الباطل. الزيغ زاغ عن الطريق يعني خرج منها ومال عنها. فهؤلاء إذا عندهم زيغ، ميل عن الاستقامة وخروج من الحق إلى الباطل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه، ويعملون أو ويعكسون الأمر، يحملون المحكم على المتشابه. الواجب ما هو؟ حمل المتشابه على المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. هؤلاء الزائغون يردون المحكم إلى المتشابه. وأنا الآن أعطيتكم مثال في هذه الآية، يعني أمر الآية تشتبه عليه، لم يتبين له معناها أخو، أو قد يكون فهمها على غير وجه الصحيح، تبادر إلى ذهنه فهم سقيم لهذه الآية. الواجب ما هو؟ أولا أن يتوقف، لا يعمل بهذا الفهم السقيم، يتوقف. وإذا كان هذا الفهم معاكس للمعاني الصحيحة والمعنى الصحيح الوارد في آيات كثيرة محكمة، الواجب أن يرد هذا المتشابه إلى هذه الآيات المحكمة. أما هؤلاء المرضى، مرضى القلوب الذين عندهم زيغ، فيتبعون هذا المتشابه ويردون المحكم إلى المتشابه، يعني يعكسون القضية. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ابتغاء هذا كيف نعرفه؟ نعم مفعول لأجله، مفعول لأجله. لماذا يتبعون؟ يبتغون الفتنة، ابتغاء الفتنة. تقول أقول لكم جئت إلى وهران ابتغاء إلقاء المحاضرة، ابتغاء هذا مفعول لأجله. إذا ما هو قصد هؤلاء الزائغين من مرضى القلوب، من عندهم زيغ وميل عن الحق وانحراف عن الحق في قلوبهم؟ يريدون الفتنة، ابتغاء الفتنة، أي يريدون أن يضلوا أتباعه. ولمن يدعونه لقوله؟ لأن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه. وإلا فالمحكم الصريح، الآيات المحكمة ليست محل الفتنة، لأن الحق واضح وهي الأكبر. القرآن واضح يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، والآيات واضحة. بعض الآيات قد يشتبه معناها على البعض بسبب قلة فهمه. الذي في قلبه المرض يأتي إلى هذه الآيات التي قد تشتبه على البعض فيضل بها أتباعه، يتتبعها ويعني يحمل المحكم عليها ويحرف معناها. لماذا؟ حتى يفتن الناس بذلك، ليضل أتباعه بذلك. ابتغاء الفتنة أي الإضلال، الفتنة هو الإضلال، الفتنة هي الضلال، الإضلال للأتباع ولمن يدعونهم لقولهم. ثم قال وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون، يعني يفسرونه على غير وجهه. التأويل هو التفسير، يفسرونه على غير وجهه فيحرفون معناه. لهذا جاء في ذلك الحديث المختلف في تصحيحه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالي وتأويل الجاهل وانتحال المبطلين. تأويل الجاهل، الجاهل يفسر النصوص على غير وجهها، فإذا ابتغاء تأويله يريدون أن يفسروه على غير وجهه. لماذا؟ ما هو مقصودهم؟ مقصودهم الفتنة بهذا التأويل والتحريف، يعني التأويل على غير الوجه الصحيح. فإذا هؤلاء الزائغون ضالون في أنفسهم. لماذا هم ضالون في أنفسهم؟ يبتغون تأويله على غير وجهه الصحيح، تفسيره على غير وجهه الصحيح، مضلون لغيرهم، يبتغون الفتنة ويبتغون تأويله، يبتغون تأويله على غير وجهه الصحيح فهم ضالون في أنفسهم، ويبتغون الفتنة فهم مضلون لغيرهم. فهم ضالون بابتغاء تأويله، مضلون بابتغاء الفتنة. كذلك هم جمعوا بين الظلم بابتغاء الفتنة، هم يعني يضلون غيرهم وهذا ظلم، وجمعوا أيضا بين الجهل بابتغاء تأويله على غير وجهه. لهذا كما ذكرت لكم جاء في ذلك الحديث المختلف في تصحيحه وتأويل الجاهل، يعني تفسير الجاهل. والجهل والظلم هما وصفان للإنسان، هما أصل الخلقة، يعني أصل الإنسان، أصل الإنسان ما هو؟ الجهل والظلم. وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الظلم يعني لا، يعني الجهل لا يعرف الحق وهو ظالم، كذلك إذا عرف الحق لا يتبعه. فهؤلاء جمعوا بين الظلم لأنهم أرادوا إضلال غيرهم، يبتغون الفتنة لغيرهم، وجمعوا بين الجهل بابتغاء تأويل هذه الآيات على غير وجهها. وكذلك جمعوا بين سوء القصد بابتغاء الفتنة، يريدون أن يضلوا غيرهم، جمعوا بين سوء القصد وجمعوا بين سوء الفهم، لأنهم فسروا هذه الآيات على غير وجهها وحرفوا معانيها، وهذان أمرانهما سوء الفهم وسوء القصد هما سبب الخروج عن الحق. سبب الخروج عن الحق إما سوء الفهم وهو وصف النصارى الضالين، سوء الفهم يؤدي إلى الضلال، والأمر الثاني أو السبب الثاني الذي يؤدي إلى الخروج عن الحق هو سوء القصد وهو وصف اليهود المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه لسوء قصدهم، والنصارى جاهلون بالحق فهم ضالون. فسوء الفهم وسوء القصد هما سبب الخروج عن الحق. واتباع الحق لا بد له من معرفته أولا واتباعه والعمل به، معرفته بحسن الفهم عن الله ورسوله واتباعه بحسن القصد. بهذا يحرص الإنسان على هذين الأمرين، حسن الفهم وحسن القصد. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الفوائد كلها أخذناها من كلام هذا الإمام الهمام العبقري شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام في المجموع المجلد 16 صفحة 415 يقول وهؤلاء الذين علمهم الله في كتابه لأنهم جمعوا شيئين سوء القصد والجهل فهم لا يفهمون معناه ويريدون أن يظلموا كتاب الله بعضهم ببعض ليوقعوا بذلك الشبهة والشك. إذا جمعوا سوء القصد وجمعوا الجهل الذي هو ناشئ عن ماذا؟ عن سوء الفهم. قال فهم لا يفهمون معناه ابتغاء تأويله، يبتغون تأويله تفسيره على غير وجهه فيحرفون معناه بسبب جهلهم. ثم يبتغون الفتنة، لماذا يبتغون الفتنة؟ لسبب أو بسبب سوء قصده. فجمعوا بين قال شيخ الإسلام جمعوا شيئين سوء القصد والجهل، فهم لا يفهمون معناه ويريدون أن يضربوا كتاب الله بعضهم ببعض ليوقعوا بذلك الشبهة والشك. هذه هي الفتنة، يأخذون هذه الآية المتشابهة فيضربون بها الآية المحكمة ويردون المحكم إلى المتشابه، يعكسون القضية. ما هو الواجب؟ الواجب رد المتشابه إلى ماذا؟ إلى الأصل الكثير وهو المحكم الواضح البين. مشتبه إلى الأمور المشتبهة وترد بها، تخرج يعني عن موطن النزاع كما يفعل الملبسون، يخرجون من موطن النزاع إلى موطن الخداع، يلبسون يتركون الأمور الواضحة المحكمة البينة ويذهبون يمنة ويسرة يقرشون ويفتشون عن الشبهات، فيرد ذلك الأصل الواضح الأمر الواضح البين إلى هذه الشبهات، فيخرجون بالمسألة وبالخلاف من موطن النزاع إلى موطن الخداع. هؤلاء هم الذين في قلوبهم زيهم. إذن انتبهوا إلى هذا الكلام العظيم، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية سبحان الله، يعني كما قال الشيخ العظيم، قال علم شيخ الإسلام ابن تيمية كرامة، قال كرامة العلم، علم هذا اللي عند شيخ الإسلام ابن تيمية كرامة من الله عز وجل، من كرامات الأولياء سبحان الله. يعني لا يتكلم في يعني في علم إلا ويضرع فيه ويبدع فيه، ويعني كأن الآيات آيات القرآن العظيم بين عينيه، يجمع بينها ويؤلف بينها ويستنبط منها ويستخرج منها الفوائد والطرق. إذن خلاصة لتفسير هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول الإمام الكثير رحمه الله في هذه الآية، في تفسير هذه الآية، يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات دلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه من القرآن العظيم، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، قد تلتبس بحسب يعني الحالة العلمية، قد إذا كان يعني إذا كان المجتمع في يعني فشل فيه العلم وكثر فيه العلم وأصبحت فيه يعني الثقافة أو العلم الشرعي أصبح فيه متفشيا منشورا وانتشر العلم بين الناس، يكون هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ شرذمة قليل. أما إذا كان فشل جهل وقل العلم فتلتبس هذه الآيات على كثير من الناس، إذا بحسب العلم. إذا قال الإمام الكثير رحمه الله تعالى، ويعني يخبر تعالى أن في القرآن آيات، أن في القرآن آيات محكمات، أو أن في القرآن آيات محكمات، أن في القرآن آيات محكمات، خبر أو اسم إن مؤخر، هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعض، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. إذا هذه الآيات، من رد ما اشتبه عليه، ردها للمتشابهات إلى الآيات الواضحات، وحكم محكمه على متشابه، يرد المتشابه إلى المحكم، ويحكم المحكم على المتشابه، أو المحكم عفوا على المتشابه، هذا يكون على سبيل نجاة ويكون على طريق هدى، ومن عكس يعني رد المحكم إلى المتشابه وحكم المتشابه على المحكم، قال انعكس يعني يكون قد ضل وسلك سبيل الضلال والعياذ بالله تعالى. إذا يقول يقول يعني تقول عائشة رضي الله عنها ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال يا عائشة إذا رأيت أو قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه في بعض الروايات عند البخاري عائشة إذا رأيت وفي عند مسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ايش معنى يتبعون ما تشابه منه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أي يطلبون المتشابه ايش معنى يتبعونه يطلبونه ويقصدونه يتقصدون لا يتقصدون هذا الزيد الذي في قلوبهم لا يتقصدون إلى المواطن التي تشتبه على بعض الناس وعلى كثير من الناس يتركون المحكم ويتقصدون ويطلبون المتشابه قال شيخ الإسلام يتبعون ما تشابه منه أي يطلبون المتشابه ويقصدون دون المحكم مثل المتبع الشيء الذي يتحراه ويقصده وهذا فعل من قصده الفتنة من يقصد الفتنة ماذا يفعل؟ يتبع المتشابه يتبع المتشابه من كلام الله عز وجل ويتبع المتشابه من كلام أهل العلم وقبل ذلك يتبع المتشابه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يشتبه معناه على بعض الناس وعلى كثير من الناس ويترك الأمور الواضحة البينة يترك الآيات الكثيرة الواضحة البينة ويترك الأحاديث الواضحة البينة ويتتبع ويتقصد ما يعني قد يشتبه وقد لا يتضح معناه لبعض الناس أو لكثير من الناس بحسب الحالة العلمية ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله أين سماهم الله عز وجل؟ في هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ وصفهم الله عز وجل بهذا النص في قلوبهم زيغ ميل وانحراف عن الحق خروج من الحق إلى الباطل فأولئك الذين سمى الله أي ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز عند في قلوبهم زيغ فاحذروهم إذا هذا توجيه من النبي صلى الله عليه إذا رأيت هذا الصنف فاحذره وكن منه على حذر وعلى وجل خشية أن يضلك ويخرجك عن الصراط المستقيم ويجعل ويكون سببا في زيغك وضلالك قال فاحذروه أي فاحذروا من سلوك سبيلهم الوخيمة والإصغاء إلى تلبيساتهم الدنيئة احذر أولا أن تسلك سبيله واحذر أيضا أن يفتنك ويلبس عليك الأمور تلتبس عليك الأمور بسبب هذا الزيغ الذي في قلبك بسبب الشبهات التي يلقيها عليك لهذا قال أبو كلاب الجرمي التابعي الجليل وهو من رجال الكتب الستة قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتي يعني يأخذك معهم فتزيغ معه أو ينفس عليكم ما تعرفون فإني لا أمن عليكم أخاف عليكم وأخشى عليكم أن يسوقوكم معه وأن يأخذوكم لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوا فإني لا أمن أن يغمسوكم في ضلالته يأخذك معه أو ينفس عليكم ما تعرفون أو أنه يجعل الأمور ملتبسة عليك بسبب الشبهات التي يلقيها عليك فإذا قال يعني قال أهل التفسير فاحذروا من سلوك سبيله والإصغاء إلى تلبيساته ابتعد عنه ولا تصغي إلى تلبيساته ولا احذر من سلوك سبيله الوخيمة هنا يأتي هو المبحث الثالث في هذا الحديث وهو بيان معنى الإحكام والتشابه في القرآن الكريم ذكرنا أن التشابه أمر نسبي إضافي وهو يقابل الإحكام العام والتشابه العام اللذان يوصف بهما القرآن وفي هذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن قول الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات لم يرد به هنا الإحكام العام والتشابه العام الذي يشترك فيه جميع آيات القرآن، يعني أن القرآن وصف بأنه كله محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت بلاد الخبير، ووصف أيضا أنه كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها النتائج تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وصفه كله بالتشابه وكله بالإحكام، هذا يسمى التشابه العام والإحكام العام. أما المقصود في هذه الآية هو التشابه الخاص. قال هنا إذن إن قول الله تعالى، هذا كلام شيخ سمح من الله رحمه الله تعالى في المجموع مجلد 17 صفحة 384 إلى 385، يقول إن قول الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، لم يريد به هنا الإحكام العام والتشابه العام الذي يشترك فيه جميع آيات القرآن، وهو المذكور في قوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، إذا القرآن كله محكم، وفي قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، إذا وصفه أيضا بالتشابه كله متشابه، فوصفه هنا كله بأنه متشابه أي متفق غير مختلف، إذا التشابه العام والتشابه الخاص فرق. التشابه المذكور في قوله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهو المقصود بالتشابه هنا يعني التشابه كل آياته متشابهة متفقة غير مختلفة، كلها متفقة متشابهة في الإحكام وفي المعاني، القرآن يؤيد بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. قال فوصفه هنا كله بأنه متشابه أي متفق غير مختلف، يصدق بعضه بعضا، وهو عكس المتضاد المختلف المذكور في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا التشابه هنا يقابل ماذا؟ يقابل الاختلاف. التشابه المقصود هو المقصود به هنا كونه كله متشابه أي متفقا غير مختلف، متفق في معانيه، مؤتلف في معانيه غير مختلف. وقوله إنكم في قول مختلف أفق عنه من أفق، يعني كونه متشابها أي متفقا ضده ما هو ضده الاختلاف المنفي عنه في هذه الآية، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله لم يجدوا فيه أي اختلاف، فهو متشابه متفق غير مختلف. كذلك قوله إنكم في قول مختلف، قول الكفار مختلف، لهذا تجدهم في وصف النبي عليه الصلاة والسلام مرة يصفونه شاعر أنه شاعر، مرة يصفونه أنه ساحر، مرة يصفونه أنه مجنون، قولهم قول مختلف في القرآن وفي النبي عليه الصلاة والسلام. إنهم لفي قول مختلف، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، وكما قال في الآية الأخرى بل هم في أمر مريج يعني مختلط، كما في سورة الأنبياء في وصف كيف قالوا كيف وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يستمعون وهم يلعبون لاهية قلوبهم أصابوا النبي والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. مرة قالوا عن القرآن أضغاث أحلام، مرة قالوا افتراه كذب، مرة قالوا هو شاعر يعني شعر، قول مختلف كما قال عز وجل إنكم لفي قول مختلف. أما القرآن العظيم فكله متفق وكله متشابه في الإحكام وفي اتفاق يعني في اتفاق معانيه وفي سداد معانيه. ثم قال فإن هذا التشابه يعني في قوله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، قال فإن هذا التشابه يعم القرآن كما أن إحكام آياته تعم كله. إذا الإحكام العام القرآن يعني كتاب محكم كله محكم، وصف بأنه كله محكم وأنه كله متشابه. مش معنى كله متشابه أي متفق غير مختلف. كما أن الإحكام آياته جعله كله، كما أنه كله محكم، كتاب أحكمت آياته كله محكم، ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه في المعاني ولا في الألفاظ. وهنا قد قال: من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل بعضهم محكما وبعضهم متشابها، فصار التشابه له معنيان وله معنى في المعنى الثالث وهو الإضافي. يقال: قد اشتبه علينا هذا كقول بني إسرائيل إن البقرة تشابه علينا وإن كان في نفسه متميزا منفصلا بعضه عن بعض إلى آخره. الشاهد قال: فدل ذلك على أن من الناس من يعرفها، يعني هذه الآيات المتشابهات فليست مشتبهة على جميع الناس بل على بعضهم. إذن القرآن وصف بأنه كله محكم ووصف بأنه كله متشابه، وهذا التشابه العام والإحكام العام، وهذا هو الأصل. ووصف بأن فيه بعض آيات متشابهات وبعض آيات محكمات، وهذا أمر اسمي إضافي. إذن هذا الإحكام عفوا هذا التشابه هو تشابه خاص، هذا التشابه تشابه خاص أو نسبي إضافي. لهذا يقول يعني الشيخ عبد يذكر خلاصة بمعنى المتشابه في القرآن، فيقول رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة السفارينية، يقول: وليعلم أن الله تعالى وصف القرآن كله لأنه كله محكم وحكيم، ووصفه كله بأنه متشابه، ووصف بأن بعضه متشابه وبعضه محكم. فهذه ثلاث صفات، وهذه الصفات هي باعتبار صفات اعتبارية، فهو كله محكم باعتبار من حيث إحكام الآيات وعدم وجود نقص فيها من حيث الألفاظ ومن حيث المعنى بأي وجه من الوجوه، فهو كله محكم. وكذلك هو كله متشابه، أي متفق غيره مختلف، فكله متشابه. الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ووصفه أيضا بالتشابه وبالإحكام، تشابه خاص. قال: ووصفه بأن بعضهم متشابه وبعضهم محكم في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: ولكل من هذه الأوصاف وجه. إذن القرآن العظيم هو محكم كله باعتبار، ومتشابه كله باعتبار، وبعضه متشابه وبعضه محكم، أو أغلبه متشابه وأغلبه عفوا محكم وبعضه متشابه باعتبار. قال: أما وصف كونه محكما فلأن القرآن كله متقن، لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، وليس فيه شيء من الباطل. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حكيم. إذا هذا هو معنى وصفه محكم، إذا القرآن كله محكم بهذا الاعتبار، كتاب أحكمت آياته. ثم فصل قال: وأما وصفه كله بأنه متشابه فلأنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والمنافر العظيمة، يعني متفق غير مختلف، ويشبه بعضه بعضا في الكمال وفي كمال معانيه وألفاظه، فهو كله متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا يسمى التشابه العام، تشابه عام. قال: وأما وصف بعض بأنه محكم وبعض بأنه متشابه، فأرجح الأقوال فيها أن المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما خفي معناه، لأنه يشتبه على بعض الناس دون بعض. دائما كان العلماء يوافق بعضه بعضا، إذا التشابه هنا مقصود التشابه الخاص، هذا تشابه نسبي إضافي، يعني يشتبه على بعض الناس، يشتبه على زيد ولا يشتبه على عمرو، يشتبه على ظفر ولا يشتبه على خالد. قال الشيخ الحكيم: ولكن الذين أتاهم الله العلم يردون هذا المتشابه الخفي المعنى إلى المحكم الواضح، فيكون القرآن كله واضحا بهذا الاعتبار. إذا أصحاب القلوب السليمة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأصحاب العقول الراجحة ماذا يفعلون؟ اشتبه عليهم شيء لم يتبين الأمر بكتاب الله عز وجل، ماذا يفعل؟ يرده إلى المحكم أو يكله إلى رب العالمين، خفي عليه أمره، إما إذا كان عالما يرده إلى المحكم فيصير القرآن كله واضح. إذا رد المتشابه المحكم اتضح ذلك المتشابه وتبين له معناه، يرد ما اشتبه عليه معناه إلى الواضح البين كما ذكرنا في ذلك المثال الأول، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ولا في الأرض. أما الله عز وجل هو في السماء فوق في العلو في جهة العلو فوق سبع سماوات على عرشه، وعرشه فوق سبع سماوات كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، وكما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة، الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، خمس أمور علو الله عز وجل ثابت بخمسة أمور: بالكتاب والسنة والإجماع. قال الإمام الأوزاعي فيما ثبت عنه بسند صحيح كما روى ذلك البيهقي في الأسماء والصفات، وأبو القاسم اللالكائي الطبري في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: كنا نقول والتابعون متوافرون أن الله فوق سبع سماواته، إن الله فوق سبع سماواته، ونصفه بما ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات، أو نصفه بما ثبت من الصفات. إذن أجمع السلف على علو الله عز وجل على خلقه: الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصحيح السليم والفطرة. فإذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: الذين أتاهم الله العلم يردون هذا المتشابه الخفي الذي خفي عليه إلى المحكم الواضح البين، فيكون القرآن كله واضحا بهذا الاعتبار، فيكون إذن يصير القرآن كله واضحا. أما الذين في قلوبهم زيغ ماذا يفعلون؟ يردون المحكم الواضح إلى هذا المتشابه الذي لم يتضح لهم معنى، فيقولون كيف يكونون في وساوس وفي شكوك وفي شبهات وفي ظلمات في حنادس الظلمات، والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات، من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هناك فائدتان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في ما يتعلق بالتشابه الإضافي النسبي. الأولى أن التشابه الإضافي العارض الذي يعرض للإنسان، سمى شيخ الإسلام الدنيا عارض، مش معنى هذا التشابه قد يعرض لبعض الناس، يعني ليست صفة ثابتة إنما قد يعرض لبعض الناس. قال يعني هذا التشابه الإضافي العارض الذي يعرض للإنسان في بعض الآيات والأحاديث ناشئ من نقص المستمع ونقص فهمه وعلمه. إذن ما هو سبب هذا التشابه النسبي الإضافي العارض؟ يعني مش الأصلي الثابت، العارض ماذا يقابل؟ يقابل الأصلي الثابت، يقابله ماذا؟ العارض. يعرض الإنسان، الإنسان أحيانا تعرض كما تعرض له شبهات وشكوك ووساوس رديئة، الإنسان تعرض عليه وساوس من الشيطان، كذلك تعرض عليه بعض الشيطان يعرض عليه بعض هذه الشبهات. قال الشيخ الإسلام في كتابه بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثامن صفحة 376-380، قال: وكلا النوعين التشابه العارض لبعض الناس والمعين لا يتصور أن يخلو منهما خطاب ولو كان في غاية البيان والفصاحة. يعني أي كلام لأي واحد من الناس لا يخلو أن يتعرض الإنسان أو أن يعرض للإنسان شبهة أو شك أو سوء فهم هذا الكلام. أنت مثلا، نحن مثلا قد نخاطب سائر الناس فيتكلم بكلام فيأتي الشيطان فيلقي بعض الشبهات أو يعني تعرض بعض الشكوك أو بعض يعني الأمور التي تجعل الإنسان ممكن يسيء الظن، ممكن لا يفهم كلام ذلك المخاطب مهما كان ولو كان من أفصح الناس. إذن قال: وكلا النوعين التشابه العارض لبعض الناس والمعين لا يتصور أن يخلو منهما خطاب ولو كان في غاية البيان والفصاحة، فلا خطاب أبين وأفصح من القرآن، ولكن هذا من ضرورة نقص بني آدم. إذا سبب هذا التشابه نقص النقص الموجود في بني آدم.
وبهذا يحصل الجواب على قول من قال لما نزل المتشابه، وهذا التشابه هو الناشئ من نقص المستمع ونقص فهمه وعلمه.
إذا سبب التشابه ما هو؟ التشابه هذا العارض هو النقص الموجود، نقص المستمع ونقص فهمه وعلمه. إذا المشكل في ماذا؟ في ذلك المستمع.
الأمر الثاني الذي ننبه عليه شيخ الإسلامية فيما يتعلق بالتشابه أن التشابه الإضافي العارض الذي يعرض للإنسان لا حد له ولا ضابط، يعني ليس له حدود، قد يزيد من شخص لآخر بحسب جهل الإنسان وبحسب نقص عقله وبحسب يعني بحسب نضجه. لماذا؟ لأن هذا التشابه متعلق بالوهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان التلبيس الجهمية أيضا في مجلد الثامن صفحة 365 يقول الاشتباه الإضافي ليس له ضابط أصلا، فهو من جنس الاعتقادات الفاسدة والخواطر البالية، الخواطر التي تخطر الإنسان في باله قد لا حد له. قد يتخيل الإنسان أن مائدة تطير في السماء، أنه يمكن مثلا لهذه الطاولة أن تطير وأن تتكلم، يتخيله في ذهنه. ألا يمكن أن يتخيل الإنسان هذا الأمر وإن كان لا حقيقة له في الواقع؟ فالأوهام والتخيلات لا ضابط لها ولا حد لها. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية هذا الاشتباه الإضافي لا حد له، قد تشتبه يعني قد تكون آية واضحة هو يتشتبه بالنسبة إليه ويتصور فيها تصورات فاسدة كثيرة. لماذا؟ لأن الوهم لا حد له. إذا قال الاشتباه الإضافي ليس له ضابط أصلا، فهو من جنس الاعتقادات الفاسدة. الاعتقادات الفاسدة هل لها حد؟ كل إنسان وش يعتقد؟ إنسان يعتقد بأن قبر فلان يمكنه أن يعني أن يجيبه القبر نفسه، الأحجار هذه تجيبه لو اعتقد فيها لأجابته، وفلان يعتقد أن ذلك الميت هو الذي يقوم ويجيبه، الثاني يقول لا مجرد الوصول إلى هناك تجاب جميع الطلبات دون سؤال ولا شيء، دون سؤال ذلك الميت، لأن الاعتقادات الفاسدة لا حد لها، لأن مصدرها إما من الشيطان غالبا الشيطان أو من النفس الأمارة بالسوء. إذا قال فهو من جنس الاعتقادات الفاسدة والخواطر البالية. الخواطر جمع خاطرة، وهو ما يخطر بالبال، أو الخواطر البالية يعني ما يخطر بالبال. البالية نسبة إلى ماذا؟ البال إحنا نقول على بال، يعني على بال على بال يعني أعلى ماذا. إذا قال فهو من جنس الاعتقادات الفاسدة والخواطر البالية نسبة إلى البال. البال مش البالي يعني البال الذي هو العقل أو يعني ما يدور في الخاطر ما يدور في العقل. الأمر الرابع المتعلق بهذا الحديث نذكر أمثلة اتباع أهل الزيغ والضلال المتشابه. قلنا ربنا عز وجل ذكر أن أهل الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه. من هؤلاء الزائغين النصارى الضالون كما جاء في الحديث الصحيح حديث حبيب حاتم الذي في الترمذي وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. النصارى أوتوا من جهة فهمهم واليهود أوتوا من جهة قصدهم. النصارى ضالون لم يعرفوا الحق فضلوا، واليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه فصاروا مغضوبا عليهم وصاروا غاوين. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. إذا هؤلاء النصارى يقول شيخ الإسلام تيمية ولكن هؤلاء النصارى سلكوا في القرآن ما سلكوه في التوراة والإنجيل، يدعون النصوص المحكمة الصريحة البينة الواضحة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، ويتمسكون بالمتشابه المحتمل وإن كان فيه ما يدل على خلاف مرادهم، كما قال تعالى فيهم وفي أمثالهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية. إذا النصارى يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، يتبعون المتشابه في التوراة ويتبعون المتشابه في الإنجيل ويتبعون المتشابه في القرآن العظيم. كيف هذا؟
يقول شيخ الإسلام في موضع آخر في الجواب الصحيح: شأن الذين في قلوبهم زيغ من أهل البدع النصارى وغيرهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، وبسبب مناظرة النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم بالمتشابه وعدولهم عن المحكم أنزل الله تبارك وتعالى فيهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى آخر الآيات. والضلال يذكرون آيات تشتبه عليهم معرفة معانيها أو معرفة معانيها فيتبعونها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها، وليس من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلها إلى آخره. ولا شيء الإمام كيف يعني وقع هذا الاتباع، اتباع مصالح التشابه؟ يبين هذا ابن كثير، ويمثل الحافظ ابن كثير، إمام الحافظ ابن كثير في تفسيره بالنصارى في قوله سبحانه وتعالى: فيتبعون ما تشابه منه. فقال يعني مثال لهذا: كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغير ذلك من آيات محكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسول الله من رسل الله. إذا النصارى قالوا عيسى هو الله تعالى، تعالى الله عما يقول علو كبير، أو قالوا تارة يقولون هو ابن الله ويقولون هو جزء من الله. قالوا قل ما الدليل؟ قالوا قال الله سبحانه وتعالى: إنما عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا من هذه تبعيضية، وهذه الروح إذن، أو قالوا هذه الروح إذن هي من الله سبحانه وتعالى، جزء منه من روح الله، وكلمته هي نفسها عيسى بن مريم. سوء الفهم، لا يفرقون بين المخلوق بالكلمة وبين نفس الكلمة. إنما قولنا إذا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فذلك المخلوق ليس هو الكلمة، ذلك المخلوق الذي كان بأمر الله عز وجل بتلك الكلمة التي هي أمره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد قيل إن نصارى نجران يحتجوا بقوله بكلمة منه وروح منه، ولفظ كلمة الله يراد بها الكلام ويراد بها المخلوق بالكلام، كلمة الله يراد بها نفس الكلام الذي هو أمر الله عز وجل لعيسى، وكلمة يعني خلق عيسى بكلمة من الله عز وجل بأمر منه سبحانه وتعالى، قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كن هذه كلمة الله عز وجل، وبها كان خلق عيسى، فهم جعلوا كن هي عيسى، كلمة الله هي عيسى نفسه لجهلهم وضلالهم. قال: ولفظ كلمة الله يراد بها الكلام ويراد بها المخلوق بالكلام، وروح منه يراد به ابتداء الغاية ويراد به التبعير. فعلى هذا إذا قيل تأويله لا يعلمه إلا الله، المراد به الحقيقة، أي لا يعلمون كيف خلق عيسى بالكلمة ولا كيف أرسل إليها روحه، يعني رب عز وجل لا يعلم كيف خلق عيسى، فهم يتعلقون ويتتبعون هذه الآيات المحتملة كروح كلمة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هذا يتركونه، ويتركون قول عز وجل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، ويتركون الآية الدالة الصريحة التي تدل على أن عيسى عبد الله ورسوله وأن الله عز وجل خلقه من أم بغير أب، ويتركون هذا كله ويتعلقون بماذا؟ بهذه الآيات المتشابهة. إذا نروح منهم، أي كما قال هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول روح منه، أي يراد به التبعير، يراد به التبعير يعني من روح سبحانه وتعالى، وهذا تشريف، هذه الروح نسبها يعني نسبها هذه يعني عيسى نسبه عز وجل إليه نسبة التشريف، وما نسب إليه من المعاني هذه النسبة تكون ماذا؟ تكون نسبة وصف، تكون وصفا، وما نسب إليه من الأعيان من المخلوقات يكون إليه يكون نسبة تشريف، كقوله يعني بيت الله وناقة الله، هذه نسبة تشريف. فروح منهم نسبة تشريف. إذن من هنا تبعيضية. قال شيخ الإسلام تيمية: وكان من أسباب نزول الآية احتجاج النصارى بما تشابه عليه كقوله إنا ونحن، وهذا يعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذي له أعوان، لم يرد به أن الآلهة ثلاثة. فتأويل هذا الذي هو تفسيره يعلمه الراسخون ويفرقون بين ما قال فيه فإني وما قيل فيه إنا، أو قال فإياي وما قيل فيه إنا، لدخول الملائكة فيما يرسلهم فيه إذ كانوا رسلا. يعني هؤلاء النصارى يتعلقون أيضا بقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال إذن هؤلاء آلهة متعددة، عيسى الله عز وجل والأب والابن والروح القدس كما يدعي النصارى قاتله الله، يقولون هذه كلها آلهة. قال ما هو الدليل؟ يقول الله عز وجل إنا، فإذا هؤلاء متعددون ويطرقون الآيات الواضحة الصريحة فإياي فاعبدون، إنما الله إله واحد سبحانه ويكون له ولد، يتركون هذا ويتعلقون بمثل هذا. قال وإن هذه تطلق على يعني العظيم الذي له جنود يعملون تحت إمارته. الملك يقول نحن فتحنا البلاد الفلانية ونحن أمرنا يعني أو نحن أمرنا بتنحية فلان أو بتنصيب فلان، وقد يكون هذا على عن طريق أعوانه، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل له جنود من الملائكة يأمرهم، جنود من الملائكة في خلقه وأمره سبحانه وتعالى. فقوله إنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني الملائكة جنوده من الملائكة تقرب من المحتضر، ونحن أقرب إليه منكم وأنتم لا تبصرون، يعني تقرب من المحتضر. وكذلك يعني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هؤلاء كلهم بأمر الله عز وجل. فقوله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أو يعني إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما يدل على تعدد يعني للخالقين سبحان الله. يعني يقول النصارى، فإذا النصارى يتعلقون بمثل هذه العبارات. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية: وكان من أسباب نزول الآية يعني هذه الآية في سورة أبي عمران احتجاج النصارى بما تشابه عليه كقوله إنا ونحن، وهذا يعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذي له أعوان، يعني حتى من بين البشر يعرف المعظم الذي له أعوان، يقول نحن فتحنا البلاد الفلانية وغزوناها وقتلنا الجماعة الفلانية أو القوم الفلانيين، وليس المقصود هو، المقصود جنوده وجيوشه التابعة له. قال لم يرد به أن الآلهة ثلاثة، فإذا احتجاج النصارى بإنا ونحن اتباع للمتشابه. قال فتأويل هذا الذي هو تفسيره يعلمه الراسخون ويفرقون بين ما قيل فيه فإياي فاعبدون، وما قيل فيه إنا لدخول الملائكة فيما يرسلهم فيه إذ كانوا رسله، إلى آخر كلامه. هذه إذن الطائفة الأولى هم النصارى الذين هم مثل بين وواضح لمن يتتبع المتشابه ويدع المحكم. المثال الثاني الخوارج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، قال وسعد بن أبي وقاص وغيره أدخل في هذه الآية أهل الأهواء كالخوارج، وكان سعد يقول هم من الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ولم يكن علي وسعد وغيرهما من الصحابة يكفرون، الصحابة لم يكونوا يكفرون الخوارج. وسعد أدخلهم في هذه الآية بقوله وما يضل به، يعني هؤلاء ضالون الخوارج ضالون، فأدخلهم في هذه الآية وما يضل به إلا الفاسقين، وهم ضلوا به يعني ضلوا بالقرآن الكريم بسبب تحريفهم الكلمة عن مواضعه وتأويله على غير ما أراد الله، فتمسكوا بمتشابهه وأعرضوا عن محكمه وعن السنة الثابتة التي تبين مراد الله بكتابه، فخالفوا السنة وإجماع الصحابة مع ما خالفوه من محكم كتاب الله تعالى. إذا الخوارج اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم، من كتاب الله عز وجل، فاتبعوا ما تشابه منه واتبعوا المحكم. قال: ولهذا أدخلهم كثير من السلف في الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن السلف أدخل الخوارج في هذه الآية من الذين في قلوبهم زيغ، الذين اتبعوا. قال: ولهذا أدخلهم الخوارج كثير من السلف في الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. انتهى من مجموع الفتاوى مجلد 16 صفحة 73 ومئة. إذن هؤلاء النصارى والخوارج أوضحوا مثال لمن يتتبع المتشابه ويترك المحكم. إذن الآن مع فوائد الحديث. في هذا الحديث التحذير من طريق أهل الزيغ والضلال، وهو العمل بالمتشابه وترك المحكم، هذا واضح في الحديث. وفيه التحذير من تتبع المتشابه الذي لم يتضح معناه وتحريه وتقصد الإنسان لذلك، الحذر من الأمور المشتبهة التي لم يتضح معناه. وقد ترجم الحافظ ابن حبان في صحيحه لهذا الحديث، هذا الحديث حديث عائشة، خرجه الحافظ ابن حبان أبو حاتم ابن حبان البستي في صحيحه، وترجمه بقوله: ذكر الزجر عن تتبع المتشابه من القرآن للمرء المسلم. تراجم العلماء للحديث فيها فقه عظيم، لهذا إذا اشتبه على الحديث لم يتبين لك معناه أو لم تجد شرحا له، ارجع إلى تراجم العلماء له، تراجم العلماء الذين خرجوه في كتبه، لا سيما أصحاب السنن أو يعني أصحاب يعني الصحاح غير الصحيحين، يعني كصحيح ابن حبان أو صحيح ابن خزيمة. إذا قال ابن حبان: ذكر الزجر عن تتبع المتشابه من القرآن للمرء المسلم. وفيه في هذا الحديث التحذير من الجدال بالباطل. وقد ترجم الإمام أبو داود السجستاني أو السجستاني في سننه بقوله: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. وترجم له ابن ماجه في سننه بقوله: باب اجتناب البدع والجدل. وترجم له ابن بطه العكبري في الإبانة، الإبانة الكبرى، الإبانة في شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الهالكة، ترجم له بقوله: باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من قوم يتجادلون بمتشابه القرآن وما يجب على الناس من الحذر منهم. وفي هذا الحديث التحذير من مجالسة أهل البدع والأهواء والإصغاء إلى شبههم المضلة. إذا لا تجالسهم ولا تصغي إلى شبههم، كما قال سفيان الثوري: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة. لا تصغي، لا تلقي سمعك إلى صاحب بدعة ينفث فيها ويقرقر فيها شبهه وضلالاته فتلتبس عليك الأمور، إما أن يسوقك معه يغمسك في ضلالته أو يلبس عليك ما تعرف. و يعني الإمام البغوي رحمه الله ترجم لهذا الحديث حديث عائشة في كتابه شرح السنة بقوله: باب مجانبة أهل الأهواء. وترجم له الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري في أصول اعتقاد أهل السنة بقوله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. وترجم له الحافظ ابن أبي زمانين في أصول السنة بقوله: باب النهي عن مجالسة أهل الأهواء. ثم قال: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلافهم ولا يرون ذلك غيبة لهم. تحذير منهم والتنفير منهم لا يرونه غيبة أو غيبة لهم. قال: ويخبرون بخلافهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. وقال النووي في شرحه على مسلم: وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة، يدع الواضحات البينات ويخرج بك إلى المشكلات. لهذا تجده كلما التقيت به يلقى عليك إشكال. لماذا؟ لأن قلبه يغلي بالشبهات والشكوك، والعياذ بالله في قلبه زيغ. فمثل هذا ما هو الواجب؟ اتركه وابتعد عنه خشية أن يعديك. وقال الحافظ بن حجر: المراد الحافظ بن حجر في الفتح، وهذا الحديث كما ذكرنا خرجه البخاري في الفتح، المراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن. ومن فوائد هذا الحديث خطورة أمراض القلوب وأنها سبب فساد دين الإنسان. مرض القلب أخطر بكثير من مرض البدن. مرض البدن صاحبه إما أن يشفى أو يموت، وإذا كان مسلما ومؤمنا يدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى وبرحمته سبحانه وتعالى. ومريض القلب مآله والعياذ بالله تعالى إلى العذاب والشقاء والنكد. لهذا الضلال مقرون بالشقاء، مرض القلب يؤدي إلى الضلال، والضلال مقرون بالشقاء. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والهدى مقرون بماذا؟ ما هو ضد الضلال؟ الهدى. وبماذا ما هو ضد الشقاء؟ الرحمة. الهدى مقرون بالرحمة، هدى ورحمة للمؤمنين. فإذا مرض القلب صاحبه أو ماذا ينتج عن مرض القلب؟ ينتج عنه الزيغ والضلال، والزيغ والضلال ما هي عاقبته؟ الشقاء والعياذ بالله. إذا في هذا الحديث خطورة أمراض القلوب وأنها سبب فساد دين الإنسان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية المجلد الثامن صفحة 879: والذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولو كانوا أصحاء، يعني لو كان قلبهم سليما صحيحا، ولو كانوا أصحاء لابتغوا ما تبين لهم ولم يكن فيه اشتباه، فعملوا به وما اشتبه عليهم إن أمكنهم أن يردوه إلى المبين لهم، وإلا قالوا الله تعالى أعلم. إذا يعني يتبين لكم في هذا من خلال هذا الحديث وهذه الآية التي جاءت في يعني التي جاءت في ثنايا هذا الحديث التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث بصددها، يتبين لكم خطورة مرض القلب. هؤلاء في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم مرض، ولو كانوا أصحاء لاتبعوا المحكم، وما اشتبه عليهم إما أن يردوه إلى المحكم أو يقولوا الله أعلم. المتشابه إما أن ترده إلى المحكم أو تقول الله أعلم، فتفوض أمره إلى الله عز وجل وتكيله إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الزيغ سوء الفهم كما ذكرنا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذمه في ابتغاء تأويله لكونه متعذرا من غير جهة الراسخين في العلم، وقد لا يجد الراسخين أو لا يكون منهم فلا يدري علمه. إذا سوء الفهم والجهل سبب الزيغ. السبب الثاني سوء القصد. من أسباب الزيغ سوء القصد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الذم فإنما وقع على من يتبع المتشابه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهو حال أهل القصد الفاسد. إذا المرض الأول الضلال، الجهل أو عفوا الجهل وسوء الفهم يؤدي إلى الضلال. وأهل القصد الفاسد قال سوء الذين يبتغون الفتنة يريدون فتنة غيرهم يضلون، هؤلاء حال أهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح في القرآن فلا يطلبون إلا المتشابه لإفساد القلوب وهي فتنتها به، ويطلبون تأويله، وليس طلبه لتأويله لأجل العلم والاهتداء، بل هذا لأجل الفتنة. يفسرونه، مش معنى يطلبون تأويله، يفسرونه، يؤولونه تأويلا فاسدا، ويحرفون معانيه ليضلوا غيره، فهم أصحاب قصد سيء فاسد. هذا إذا الحديث الأول وقد أخذ منا وقتا طويلا. الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أبو عمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. هذا الحديث رواه مسلم ورواه كذلك الإمام النسائي في السنن الكبرى. إذن هذا الحديث من أفراد مسلم ولم يروه البخاري، بخلاف حديث عائشة رضي الله عنها والحديث الأول هذا متفق عليه، أما هذا الحديث فهو من أفراد مسلم، وهذا يذكره أصحاب الجمع بين الصحيحين كالحميدي ويعني وعبد الحق الإشبيلي أيضا له طبعا كتابه الجمع بين الصحيحين، وكذا يذكرون هذا، يقولون المتفق عليه من حديث أبي هريرة أفراد مسلم حديث أبي هريرة أفراد البخاري. فإذا هذا الحديث، هذا حديث إنما هلك من كان قبلكم باختلافه في الكتاب، هذا حديث من أفراد مسلم ولم يرويه البخاري، ورواه أيضا الإمام النسائي في سننه الكبرى الذي اختصرها في السنن المعروفة التي هي المجتمع أو المجتمع، كتاب المجتمع أو المجتمع التي هي السنن الصغرى والتي هي مختصرة من السنن الكبرى. إذا قال الإمام مسلم: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة حافظ، روى له مسلم والبخاري في التاريخ وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا حماد بن زيد وهو بن ذهب الأزدي الجهضمي ثقة ثبت فقيه وهو من رجال الكتب الستة، يعني روى له أصحاب الكتب. حدثنا أبو عمران الجوني واسمه عبد الله بن حبيب الأزدي وهو ثقة من رجال الكتب الستة، عن عبد الله بن رباح الأنصاري أيضا هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى البخاري، عن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما وأرضاهما، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص هو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، العبادلة الأربعة عبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن عوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا يلقبون بالعبادلة الأربعة، اشتهروا بهذا اللقب. إذا قال عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه: عبد الله بن عمر، هذه الواو التي تجدونها أمام عمر هي التفريق بين عمر وعمر، بعض الناس ينطقه يقول عمر، وبعض الناس يقول إذا كان اسمه عمر محمد يقول عمر ومحمد، هذا خطأ، هذا عمر، تقول عمر، هذه الواو لا تنطقها، بعض الناس يقول عمر يقرأها عمر، وإذا كان اسمه عمر كامل مثلا، عمر كامل، كيف يقرأه؟ عمر وكامل، هذا خطأ. إذا قال عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه الصحابي من الصحابي: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وش معنى هجرت؟ هجرت هجر يهجر تهجيرا، أي بكرت، التهجير هو التبكير، التبكير إلى الشيء والمبادرة إليه يسمى تهجيرا، هجرت إلى الشيء أي بكرت إليه وبادرت إليه. أهجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني خرج عبد الله بن عمر من بيته في الصباح الباكر ذاهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتلقى عنه الهدى والعلم عليه الصلاة والسلام. قال: فسمع أصوات رجلين. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل عبد الله بن عمر بن العاص يعني وهو هناك سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته وهم ينتظرونه، سمع أصوات رجلين. قال: فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، اختلف في آية. هذا الاختلاف يحتمل ثلاثة أمور: إما أنهما اختلف في كون هذه الآية من القرآن، يعني أحدهما يقول هذه الآية من كتاب الله، والثاني يقول هذه الآية ليست من كتاب الله. الاحتمال الثاني اختلافهما في لفظ الآية وقراءتها، بعضهما يقرأ هكذا وبعضهما يقرأ هكذا، اختلف في اللفظ وفي القراءة. الاحتمال الثالث وهو أنهما اختلفا في معنى الآية، يعني في تفسيرها، والأقرب هو المعنى الثالث كما ذكر ذلك القرطبي أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم في شرحه على صحيح مسلم. قال القرطبي: هذا الاختلاف لم يكن اختلافا في القراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد سوغ أن يقرأ القرآن على سبعة أحرف، لا يمكن أن يكون اختلافا في القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز وسوغ أن يقرأ القرآن بسبعة أحرف، ولم يكن أيضا في كونها قرآنا، لأن ذلك معلوم لهم ضرورة، لا يمكن أن يختلفوا هل هذا قرآن غير قرآن، لأن القرآن محفوظ، ضبطوه في الصحف وفي الصدور، ضبطوه ضبط صدر، يحفظون الصحابة يحفظون القرآن، ومن لم يحفظ يسأل أو يكتب. قال: ومثل هذا لا يختلف، وقال: ولم يكن أيضا في كون القرآن، لأن ذلك معلوم له ضرورة، ومثل هذا لا يختلف فيه المسلمون، كون الكلمة هذه من القرآن ليس من القرآن لا يختلف فيه المسلمون، لأن القرآن محفوظ، حفظه الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: ومثل هذا لا يختلف في المسلمون ولا يقرون عليه، لو اختلفوا لا بينه النبي عليه الصلاة والسلام ولا بين لهم الكلمة التي اختلفوا فيها. قال: فإنه كفر، يعني هذا الاختلاف هل هذا قرآن أو ليس بقرآن، لا يمكن أن يزاد في القرآن كلمة أبدا. قال: فلم يبق إلا أنه كان اختلافا في المعنى. إذن هذا قول من؟ هذا كلام من؟ كلام القرطبي. إذن هذا الاختلاف بين هذين هؤلاء المختلفين المتنازعين في آية، إذن قال: سمع أصوات رجلين اختلف في آية، هذا الاختلاف ما نوعه؟ هذا الاختلاف هل هو اختلاف في اللفظ أو في كونه قرآن أو اختلاف في المعنى؟ اختلاف في المعنى الثاني. قال: فلم يبقى، هذا قول القرطبي، فلم يبقى إلا أنه كان اختلافا في المعنى. إذن كان رجلان من الصحابة بجنب بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتنازعان في معنى آية، في معنى آية، هذا يقول معناها كذا وهذا يقول معناها كذا. قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب. يقول صاحب النقاط، نقاط المفاتيح شرح مشكات مصابيح: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب لله فيشتد به ذلك الغضب حتى يرى أثره من حمرة اللون ونحوها. إذا النبي عليه الصلاة والسلام خرج يعرف في وجهه الغضب عليه الصلاة والسلام، غضب لله تبارك وتعالى لما سمع التنازع، ذلك التنازع في معنى الآية، وهذا التنازع دليل على أنهما قال في هذه الآية برأيهما، وإلا لو سمع يعني تفسيرها من النبي عليه الصلاة والسلام أو أصاب يعني في تفسيرها لما تنازع واختلف. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. إنما هلك من كان قبلكم. من هم الذين كانوا قبل المسلمين؟ اليهود والنصارى من أهل الكتاب، باختلافهم في الكتاب. اليهود اختلفوا في كتابهم في التوراة، في تفسير بعض الآيات وفي بيان معانيها، وحرفوا بعضها، وحرفوا بعضها، حرفوه لفظا وبعضها حرفوه معنى، حرفوا بعض معاني التوراة. من ذلك نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في التوراة أخفوه، إما أن يحرفوا معانيه أو أن يكشطوه وينزعوه من التوراة. وكما حرفوا أيضا آية الرجم وأخفوها، آية الرجم أخفوها. إذن هؤلاء الذين كانوا قبلهم اليهود والنصارى. وهذا الهلاك، هل هو هلاك في الدنيا ولا هلاك في الدين؟ هلاك في الدين، لما اختلفوا في الكتاب وخالفوا الكتاب، لأن هذا الاختلاف سببه هو مخالفة ما جاء في الكتاب، تحريفهم لمعاني الكتاب. لما اختلفوا بكفرهم وابتداعهم خرجوا، لما اختلفوا وحرفوا معاني الكتاب كفروا وابتدعوا في دين الله عز وجل، فهلكوا، هلكوا في دينهم. قال: إنما هلك من كان قبلهم، من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، أي الكتاب المنزل على نبيهم، بأن قال كل واحد منهم ما شاء فيه من تلقاء نفسه، أولوه بآرائه وفسروه بالرأي المجرد، كما قال صاحب الملقاة، ملقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، قال: وباختلافهم في الكتاب، أي منزل على نبيهم، بأن قال كل واحد منهم ما شاء من تلقاء نفسه. فسروا كلام الله عز وجل المنزل على نبيهم بآرائهم، لم يفسروه بما سمعوه من نبيهم، إنما فسروه بآرائهم بالرأي المجرد. فتنازل فاختلفوا فأخطأوا، ثم هذا يقول قولا وذاك يقول قولا، فيختلفون ثم يضلون ويصيرون متنازعين ضالين فيهلكون بسبب ذلك. لهذا قال الله عز وجل: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول ابن جرير في تفسيره، الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره: إن هؤلاء الذين اختلفوا فيما أنزلت إليك يا محمد لفي منازعة ومفارقة للحق بعيدة من الرشد والصواب. إيش معنى إذن؟ وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الشقاق والمنازعة، المشاقة والشقاق هي المنازعة والمفارقة للحق، بعيد أي بعيدة عن الصواب، منازعة بعيدة عن الصواب. هم مختلفون فيما بينهم ومخالفون للمعنى الصحيح الذي جاء به الكتاب، كما قال الإمام أحمد في أهل البدع: مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، هناك فائدة ذكرها شيخ الإسلام في كتاب النبوات، ذهب إلى أن هذا الحديث الذي رواه مسلم، الحديث حديث إنما هلك من كان قبلكم باختلاف في الكتاب، وهذه القصة، قصة هذين الرجلين اللذين كانا يتنازعان في معنى آية، هذا الحديث قال هذا حديث مجمل كتاب النبوات. قال: وقد فصله حديث آخر وهو ما رواه أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد، وحسنه الشيخ الألباني في المشكات عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه، وقال يعني من نفسه، من طريق نفس الراوي، يعني هو من مسند عبد الله بن عمر، قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون، وفي رواية يتمارون في القرآن. مش معنى يتدارؤون؟ يعني يتدافعون ويختلفون، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي فتدارأتم، أدغمت الدال في التاء، فادارأتم فيها يعني فتنازعتم واختلفتم فيها، يعني يتدارؤون في القرآن بمعنى يتنازعون ويختلفون. قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون، وفي رواية يتمارون، يتجادل بالمباراة، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. إذن هذه الرواية مبينة، بهذه الرواية التي في صحيح مسلم: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوه، وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه. من هو عالمه؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث مبين، يعني يقول شيخ الإسلام تيمية هذا الحديث مبين، يعني مفصل، يقول هذا الحديث مسلم مجمل، هذا ذكره في كتاب النبوات وجلد الأول صفحة 425، وحديث مسلم، وحديث الذي رواه أحمد والبخاري في الأدب، أو عفوا في خلق أفعال العباد، هذا مبين لما ذكره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا زيادة علم، قال زيادة بيان، قال: إنما نزل إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. هذا يقول آية، وذاك يقول آية رد عليها، يجعل معنى هذه الآية مناقض لهذه الآية، يضرب كتاب الله بعضه ببعض، والآية والقرآن متشابه متفق، كله متشابه متفق، يؤيد بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا، لا تناقض فيه البتة. ولكن هؤلاء الزائغون هم الذين يفعلون هذا. قال: فما علمتم، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوه، وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه. وكذلك جاء في حديث آخر رواه أحمد بن ماجه عنه عن عبد الله بن عمر، أيضا يبين ما هو الموضوع الذي كانوا يتنازعون فيه. قال عبد الله بن عمر بن العاص: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، في أقدار الله عز وجل وأفعال الله سبحانه وتعالى في خلقه. هذا يقول يذكر آية وهذا يذكر آية. فخرج قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. إذا بين صفة النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان لحمرة وجهه من الغضب عليه الصلاة والسلام، غضب لله تبارك وتعالى من أجل هذا التنازع، خشي أن يقع لأمته وأن يهلكوا. هذا دليل على شدة شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عبدتم، حريص عليكم بالمؤمنين ورؤوف الرحيم. فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. هذا حديث إذن حسن إسناده الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج أحاديث سنن بن أبي عاصم، لأنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من هو جده؟ عبد الله بن عمر بن العاص. ورواية حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده هو من قديم الحسن. إذن هذه الأحاديث كلها تفسر هذا، وهذا ذكره من؟ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. لهذا يعني من نصائح العلماء، لا سيما الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعافاه وشفاه، من النصائح الأخيرة لزوم قراءة كتب الشيخين، شيخي الإسلام ابن تيمية والإمام القيم رحمه الله. وهذا نصيحة غيره من قبله من العلماء، الشيخ الألباني رحمه الله دائما ينصح بقراءة كتب هذين الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم رحمه الله، فيهما علم عظيم وعلم غزير. فهذان العالمان من العلماء المحققين الراسخين. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، يقول يعني مفسر لهذا الحديث وشارحا له: علل غضبه بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا، والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان. إذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم وفي كتاب منهاج السنة النبوية، يذكر أنواع الاختلاف المذكورة في القرآن. ما هي أنواع الاختلاف المذكورة في القرآن؟ قال: النوع الأول أحدهما يذم الطائفتين جميعا، يعني يذم كلا الطائفتين مختلفتين، هؤلاء مخطئون وهؤلاء مخطئون، هؤلاء مذمومون وهؤلاء مذمومون، يعني كل هذا الخلاف المطلق كله مذموم، كله مذموم. وذلك كما في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. قال الله عز وجل ولو شاء ربك، هذه الآية لسورة هود، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. إذن هؤلاء المرحومين مستثنين من الاختلاف، والباقي هل هم مرحومون ولا مغضوب عليهم ومسخوطون؟ مغضوب عليهم، أشقياء، هؤلاء المختلفون كلهم أشقياء سوى أهل الرحمة، وهم الذين هم مستثنون من الاختلاف، إلا الذين هم مستثنين من الاختلاف. إذن قال الشيخ الإسلام فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، وكذلك قوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إذن ذم هؤلاء المختلفين جميعا، ذم كلا الطرفين، هؤلاء المختلفون كلهم مذموم، هؤلاء على باطل وهؤلاء على باطل. وكذلك قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أهل الكتاب الذين اختلفوا جاءهم العلم بغيا بينهم، بغى بعضهم على الآخر. والبغي كما قال الشيخ الإسلام تيمية إما بترك واجب أو فعل محرم، إما بترك واجب أو بفعل محرم، يعني إما بالغلو أو بالتمييز، إما بالتقصير أو بالغلو، إما بالشدة أو بالتمييز، إما بالإفراط أو بالتفريط. ودين الله بين الجاد والغالب، دين الحق دائما بين الغلو والتمييز، بين الغلو والتقصير، بين الإفراط والتفريط، بين الشدة والميوعة، أو بين الميوعة والتشدد. إذا قال وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف عن الأمة تفترق على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، وهذا اختلاف مذموم من الطرفين. يعني الفرق مختلفة متنازعة متجاذبة، الخوارج يقابلهم المرجعة، القدرية النفاة يقابلهم الجبلية الغلاة، الجهمية المعطلة الغلاة النفاة الذين ينفون صفة الله عز وجل يقابلهم الممثلة الغلاة، وهكذا طرفان دائما طرفان، كلاهما هالك. ومن هم الناجون؟ هم أهل الوسط الذين نجوا من الإفراط والتفريط. إذا قال فبين أن عامة المختلفين من الطوائف، بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في آخر العقيدة الوسطية عن أهل السنة، وهم وسط في باب أسماء الله وصفاته بين الجهمية الغلاة وبين الممثلة النفاة، أو بين الجهمية النفاة عفوا وبين الممثلة الغلاة إلى آخره، وسط، وبين القدرية النفاة والجبرية الغلاة إلى آخره في آخر كتاب الواسطية. فإذا قال شيخ الإسلام فبين أن عامة المختلفين هالك من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، وهذا اختلاف مذموم من الطرفين، هؤلاء مذمومون وهؤلاء مذمومون، الناجون من هذا الاختلاف لأن هؤلاء المختلفون، لأن هؤلاء المختلفين عفوا فارقوا الحق. لهذا قرئ قوله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كيف قرئ؟ قراءة سبعية متوافرة، إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فالتفرق سببه ما هو؟ مفارقة الدين. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية متى تقع الفتنة؟ عندما يكون لا يكون الدين كله خالصا لله تبارك وتعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال إذا لم يكن الدين كله لله كان بعضه لله وبعضه للناس، أو بعضه للنفس، يعني الإنسان أعماله وعبادته بعضه لله وبعضه للناس أو للنفس من أجل حظ النفس، وهنا تقع الفتنة. ذكر هذا شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة. قال وأما القسم الثاني والقسم الأول الذي ذكره الله عز وجل في القرآن من الاختلاف، كلا الطرفين مذمومان أو كلا الطرفين مذمومين. قال وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى، يعني اختلاف بين حق وباطل، أن يكون البعض على الحق والبعض على الباطل، فيمدح الله عز وجل أهل الحق ويذم أهل الباطل، كما في قوله تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، هذا اختلاف بين حق وباطل. قال إذ فيه حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم للأخرى، وهي وهم كافرون، ذم للكافرين ومدح للمؤمنين. وكذلك قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذا اختلاف، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فذكر الكفار وذكر المؤمنين، وقد نزل وقد ذكر أهل التفسير أن سبب نزول هذه الآية أو أن هذه الآية نزلت في المتبارزين يوم بدر، وهم علي وعبيدة وحمزة، علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء من جهة المسلمين، ومن جهة الكفار عتبة وشيبة وربيعة، عتبة بن الوليد وشيبة وربيعة. إذن هذان خصمان اختصموا في ربهم، من هم هؤلاء الخصماء؟ وإن كان العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، ولكن هذه الآية نزلت في هؤلاء الثلاثة الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم، علي وحمزة وعبيدة من جهة المسلمين، وهؤلاء الكفار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونه والجلود. هؤلاء من المقصود؟ من هم أصحاب هذه العقوبة؟ هؤلاء ومن كان مثلهم، هؤلاء الثلاثة الكفار. ومن هم الذين يدخلون إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات؟ هم هؤلاء الصحابة الثلاثة ومن كان مثلهم. إذا قال ثم قال شيخ الإسلام وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، يعني المختلفون من أهل الأهواء، اختلاف الجهمية المعطلة النفاة الذين يعطلون الله عز وجل عن أسمائه الحسنى وصفاته السميع العلى، والغلاة الممثلة لله عز وجل الذين يمثلونه بخلقه، هؤلاء مختلفون مع هؤلاء، وهؤلاء ضالون وهؤلاء ضالون منحرفون، هؤلاء هم أهل الأهواء، كلاهما من أهل الأهواء. قال وأكثر الاختلاف الذي يؤول الأهواء بينهما من القسم الأول، يعني هؤلاء مبطلون وهؤلاء مبطلون، وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما في نفسها إلى آخره، إلى آخر كلامه. ذكر أيضا شيخ ابن تيمية فائدة في الاختلاف، قال إذا أطلق الاختلاف فهو مذموم، إذا أطلق الاختلاف فهو مذموم، إذا أطلق الاختلاف فالجميع مذموم. قال في كتابه منهاج السنة إذا أطلق الاختلاف فالجميع مذموم، كقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولهذا فسروا الاختلاف في هذا الموضع بأنه كله مذموم، اختلاف على الأنبياء يعني مخالفتهم، كما سيأتي إن شاء الله الشيخ ابن تيمية قال اختلفوا على الأمير، اختلفت الجماعة الفلانية على الحاكم، يعني خالفوه، فاختلافهم على الأنبياء دليل على مخالفتهم لهم، فلما خالفوهم تفرقوا واختلفوا فيما بينهم. يقول إذا شيخ الإسلام ولهذا فسروا الاختلاف في هذا الموضع بأنه كله مذموم. قال الفراء وهو أحد أئمة اللغة والتفسير، في اختلافهم وجهان. أحدهما كفر بعضهم بكتاب بعض، يعني النصارى كفروا بكتاب اليهود واليهود كفروا بكتاب النصارى. والثاني تبديل ما بدلوا، يعني حرفوا كتبهم وكفروا بالحق الذي مع غيره. فهم معهم شيء من الحق، كل من يهود النصارى معهم شيء من الحق الباقي الذي جاءه من طريق الرسول منزل عليهم في كتابهم، وحرفوا كثيرا منهم فصار ذلك الحرف من الباطل، ثم كفروا بالحق الذي مع غيره من النصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. هؤلاء كفروا بالحق الذي مع هؤلاء، وهؤلاء كفروا بالحق الذي مع هؤلاء، وهؤلاء ابتدعوا في دينهم ما ليس منه، وهؤلاء ابتدعوا في دينهم ما ليس منه، فصاروا من أهل الباطل كلاهما مختلف. قال سمعلقا على كلام الفراء، قال وهو كما قال، فإن المختلفين كل منهم يكون معه حق وباطل، فيكفر بالحق الذي مع الآخر ويصدق بالباطل الذي معه، وهو تبديل ما بدل، فالاختلاف لا بد أن يجمع النوعين. إذن هؤلاء النصارى واليهود وأهل الباطل أيضا من أهل الأهواء، مع هؤلاء معهم الحق وهؤلاء معهم الحق، وهؤلاء معهم باطل وهؤلاء معهم باطل. هؤلاء كفروا بالحق الذي مع هؤلاء، وهؤلاء كفروا بالحق الذي مع هؤلاء، وهؤلاء آمنوا بالباطل الذي معهم، وهؤلاء آمنوا بالباطل الذي معهم، فصاروا من أهل الباطل فتفرقوا واختلفوا. الآن مع فوائد الحديث، من فوائد هذا الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند انتهاك حرمات الله تعالى. وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط في شيء إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى أو حرمة الله تعالى فينتقم بها لله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه، إنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، كما هو الحال هنا. لما سمع هؤلاء يتنازعون ويختلفون خرج مغضبا عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم، وفي الحقيقة هو خائف ويعني يخشى عليه من الزيغ والضلال. وفيه مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي، هذا من فوائد التي ذكرها الحافظ في الفتح. ومن تراجم البخاري في صحيحه: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، ثم ذكر طائفة من الأحاديث في ذلك. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية الناس في مسألة الغضب إلى أربعة أقسام. قال: قسم لا يغضبون لا لله ولا لأنفسهم، وقسم يغضبون لله ولأنفسهم. إذا القسم الأول لا يغضبون لا لله ولا لأنفسهم، سواء سبه أو شتمه أحد لا يغضب، أو إنسان سب الله تعالى أو طعن في دين الله لا يغضب. وطائفة يغضبون لله، وهذا أمر جيد، ويغضبون لأنفسهم، يجمعون بين هذا وهذا، لشك أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الغضب لله طيب، والغضب للنفس مذموم، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كن مع الله بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. تتعامل مع الخلق اضغط على نفسك ودس عليها ولا تنتقم لنفسك، إذا انتهكت حرمة الله عز وجل هنا يشرع الغضب. أما إذا كان الأمر متعلق بنفسك الظلوم الجهول لا تغضب لها، قل هؤلاء سلطوا علي بذنوبي واستغفر الله عز وجل وفوض أمرهم إلى الله عز وجل، كلهم إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى أمرهم وينتقم منهم إن كانوا ظالمين، هذا هو الواجب. إذا قسم لا يغضب لا لنفسه ولا لله، وقسم يغضب لله ويغضب لنفسه أيضا، وهؤلاء مذمومان ويتفاوتان في الدم. قسم يغضب لنفسه أو قسم يغضب لله ولا يغضب لنفسه، هذا أعلى المراتب. كان فرض الدوب هذا لأن الدوب أعلى المراتب، أعلى المراتب الذين يغضبون لله ولا يغضبون لأنفسهم، وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام: كن مع الله بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس، كما قال الإمام القيم في الفوائد. هذه المرتبة العليا، مرتبة الأنبياء والصديقين والأولياء. بس الله يبلغنا إياها مع التقصير العظيم. المرتبة الثانية من يغضبون لله ولأنفسهم، هؤلاء أقل من المرتبة الأولى، ولكن على الأقل يغضب لله. وإذا أيضا تكلم فيها أو يعني قيل له شيء لا يعجبه يغضب لنفسه، هذا مرتبة أقل منه ولكن لا بس. قسم لا يغضب لا لله ولا لنفسه، يعني هذا طبعا هذا ميت النفس، يعني ما عندوش كامل نفس، هذا ميت، هذا أقل. وأشر المراتب من يغضب لنفسه ولا يغضب لله. إذا انتهكت حرمة الله سبحانه وتعالى، تماوت ولا يبالي. وإذا طعن في دين الله متماوت لا يبالي. إذا تكلم فيها أو طعن فيه يقوم ولا يقعد، ويغضب غضبة الأسد الجريح. هذا قال شيخ ابن تيمية من أشر المراتب. يقول شيخ ابن تيمية: فإن الناس ثلاثة أقسام، قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم، والثالث وهو الوسط الذي يغضب لربه لا لنفسه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن جهد في سبيل الله ولا لين منه شيء فانتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. قال: فأما من يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، فهذا القسم الرابع شر الخلق، لا يصلح بهم دين ولا دنيا. وما أكثر هؤلاء، لا يغضب لله، لا يغضب لربه، لا ينتقم لدين الله، لا يغضب لدين الله. أما إذا تعلق الأمر به بنفسه فإنه يغضب غضبة الأسد. نسأل الله أن يهدينا جميعا. ومن فوائد هذا الحديث نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليهم وتحذيره لهم مما يضرهم، وتصديقه قول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. مش معنى عزيز عليه ما عنتم؟ العنت هو المشقة. وما هنا ماذا تكون؟ كيف نعرف ما هنا؟ ما كيف نعرفه؟ نعم، لا، مصدرية. عزيز عليه قدره، عزيز عليه عنتكم، مصدرية، يعني الفعل الذي يأتي بعدها يسبق مصدر. نعم، مصدر على المغرب. نعم، عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه، عزيز عليه، لا يحب لكم ولا يريد لكم المشقة والعنت. خرج لماذا غضب؟ شفقة، غضب لأن حرمات الله انتهكت، وكذلك شفقة على هؤلاء الذين يخشى عليهم أن يهلكوا، أن يكون هذا في فاتح شر، فيكون سبب هذا الاختلاف والتنازع سببا في هلاكهم. إذا في هذا الحديث نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليهم، وفيه أن الاختلاف المذموم في الدين سبب هلاك الأمم السابقة، واضح. ويعضد هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هلك الذين من كانوا قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول شيخ الإسلام كيفية في اقتضاء الصراط المستقيم: هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء، كما يقال اختلف الناس على الأمير إذا خالفوا. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من تفسير القرآن بالرأي المجرد، لأن الاعتماد على الرأي في التفسير دون مستند من النصوص وأقوال السلف يؤدي إلى الخطأ في المعاني، وإذا وقع الخطأ في المعاني يقع ماذا؟ يقع الاختلاف المذموم. إذا فسر القرآن بالرأي، هذا يأتي ويفسر هذه الآية برأيه ومن تلقاء نفسه، ويأتي آخر فيفسرها ثم يختلفون، يقول يا هذا يقول هذا هو الحق، والثاني يقول لا هذا هو الحق، ثم يتفرقون. ولا سيما إذا كان هذا المعنى باطل يفسرها بمعنى الباطل، فينحرف هذا بسبب ذلك المعنى وينحرف هذا بسبب ذلك المعنى الباطل. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الجدال بغير علم، التحذير من الجدال والمماراة بغير علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هذه حال من؟ حال المتبوعين المقلدين. وبعد هذه صوت الحج ذكر حال المتبوعين حال التابعين عفوا المقلدين، وذكر حال المتبوعين المضلين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع مقلد أعمى، يتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من توله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذه حال من؟ حال أتباع المقلدين. ثم ذكر حال المتبوعين، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه، وش معنى ثاني عطفه؟ يعني يشيح بعطفه، هذا هو العطف، دليل على الكبر وأنه من المتبوعين. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. إذن هذا مضل، الأول ضال مغرر به، الثاني مضل رأس ضلال. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. سورة الحج ذكر في حال الضلال المقلدة التابعين وحال المضلين الرؤوس المتبوعين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، يتبع في شخص شيطان مريد يسوقه إلى الضلال. والثاني مضل رأس ضلال، ثاني عطفه لا يقدر، يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني قال ابن القيم هذا يعني تخصيص بعد تعميم، العلم فيه الكتاب والسنة والهدى، يعني هو ما جاءت بها الرسل، والعلم والكتاب يعني كله يدخل في العلم. الهدى يعني خصص ثم عمم، أو عفوا عمم ثم خصص. العلم عام فيه الهدى وفيه الكتاب المنير، وثم الهدى ذكر الهدى وهو العلم المورث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد آتينا موسى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. فإذا الهدى هو العلم المورث عن الأنبياء، ثم الكتاب الذي هو الكتاب المنزل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه هكذا يشيح بوجهه، ولا تصعر خدك للناس، هذا مصعر بخده. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، رأس ضلال. إذن التحذير من الجدال بغير علم. لماذا؟ لأن الجدال بغير علم لا سيما في معاني القرآن يؤدي إلى الاختلافين. وقدم الله عز وجل المجادلين بغير علم، قال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم، أو فيما لكم بيعلم. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن نهى عن الجدال بغير علم، وذكر إذن أحوال المجادلين بغير علم من المقلدة التابعين من أتباع الضلال، أتباع الأئمة المضلين، وذكر حال الأئمة المضلين المجادلين أيضا بغير علم. إذن هذا هو الحديث الثاني. الحديث الثالث إن شاء الله تختصر في هذا الحديث، قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم، اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا. ثم ذكر متابعة حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله قال اقرأوا القرآن. ثم حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي عفوا حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أحبان حدثنا أبان حدثنا أبو عمران قال لنا جندب ونحن غمام بكوفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بمثل حديثهما. إذن هذه يعني متابعة تامة من أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، والمتابعة الثانية يعني أو عفوا متابعة من همام بن المنبه، هذه المتابعة الثانية. أخبرنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا أبو عمران الجوني الأول، قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران. إذن تابع أبا قدامة الحارث بن عبيد لأنه صدوق، صدوق يهم، والصدوق الذي يهم يعني كما قال حافظ حجر يعني وصفه أبو هذا أبو قدامة، قال صدوق له أخطاء، والصدوق الذي يهم والصدوق الذي له أخطاء هذا حديثه من قبيل الحسن. فإذا وهنا تبعه همام بن منبه، تابعه متابعة تامة يعني بسند صحيح. إذا قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي الحنظلي ثقة ثبت الإمام، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، هذه كل الأحكام أحكام الحافظ بن حجر في التقريب. أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد وهو الأيادي البصري صدوق يخطئ، الصدوق الذي يخطئ حديثه من قبيل الحسن، لهذا هذا ذكره استشهادا لا اعتمادا هذا الإسناد. هذا أبو قدامة روى له البخاري في التاريخ، في التاريخ الكبير، لم يروي له في الصحيح، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي. ولكن هذا يعني أبو قدامة الحارث بن عبيد تابعه همام بن منبه، همام بن منبه تابعه في هذا يعني الحديث، تابعه وهمام بن منبه يعني ثقة، فأصبح الحديث صحيحا ثابتا يعني صحيحا لغيره، هو صحيح يعني بطرقه. أما هذا الإسناد، هذا الإسناد الأول إسناد حسن لأجل أبي قدامة الحارث بن عبيد، فلما تابعه همام صار الحديث صحيحا. وتابعه أيضا يعني تابع الحارث بن عبيد، تابعه أيضا تابعه في الإسناد الثالث، تابع أبان بن عثمان بن عفان، تابع أبا عمران الجوني، يعني قال حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا أبان، يعني أبان هو أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن الصحابة، يعني تابع أبا عمران الجوني فرواه عن جندب، جندب نعم، لا أو تابع أبان تابع عفوا تابع الحارث بن عبيد أيضا عفوا تابع الحارث بن عبيد عفوا. إذا قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم أي ما اجتمعت ولم تختلفوا فيه، ائتلف الائتلاف والاجتماع، أي اقرأوا القرآن ما اجتمعت ما ائتلفت عليه قلوبكم ولم تختلفوا فيه. مش معنى ائتلف أي اجتمع، ائتلف ائتلف القوم يأتلفون ائتلافا أي اجتمعوا، والمؤتلف هو المستمع. ثم هنا قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، اختلف العلماء في معنى اجتماع القلوب هنا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المقصود بائتلاف القلوب هو اجتماعها على قراءة القرآن، بمعنى حضورها حين قراءة القرآن. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، يعني مدة دوام ائتلاف قلوبكم عليه. اقرأوا القرآن ما دامت قلوبكم حاضرة مجتمعة على هذه العبادة وهي قراءة القرآن، ما دامت قلوبكم حاضرة تتدبرون القرآن وتتفهمون فقرؤوه. وإذا صارت عقولكم، ذهبت عقولكم وصارت شذر مضر وتفرقت شذر مضر، فاتركوا القراءة وتوقفوا. وهذا ذكره الطيبي، شرف الدين الطيبي في شرح المشكات، قال يعني اقرؤوه على نشاط منكم وخواطركم مجموعة، فإذا حصل لكم ملالة وتفرق القلوب فاتركوه، فإنه أعظم من أن يقرأه أحد من غير حضور القلب. يعني هذا القرآن كلام رب العالمين، وهو كتاب عظيم، كلام خالق السماوات والأرضين، فلا ينبغي للإنسان ولا يحسن بالإنسان أن يقرأه وقلبه شذر مضر وهو مشتت الفكر وغير حاضر القلب. فقال إذن على هذا القول، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما دامت قلوبكم حاضرة. فإذا ذهب يعني شردتم ويعني وقع لكم شرود في الدين وصارت قلوبكم غائبة وعقولكم أو قلوبكم متفرقة وحصل لكم ملالة فتوقفوا. هذا القول الأول. كذلك يعني هذا ذكر كلاما شبيها بهذا العلامة القرطبي أبو العباس القرطبي في المفهم، قال: ويستفاد هذا من قوله اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، فإن القراءة باللسان والتدبر بالقلب، يعني هنا ذكر تواطؤ القلب واللسان، اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، كما جاء الله عز وجل كما جاء قول في قول الله عز وجل في سورة المزمل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. مش معنى أشد وطئا؟ أشد مواطأة بين القلب واللسان. ناشئة الليل قيام الليل في الهدوء التام، يعني الإنسان إذا قرأ القرآن فإن قلبه يكون حاضرا فيتواطأ القلب واللسان ويتفقان، القلب في تدبر المعاني واللسان في القراءة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلا. إذا قال هنا اقرأ القرآن باللسان ما أتلفت عليه قلوبكم، قال القرطبي أي اجتمعت، أي عفوا قال فإن القراءة باللسان والتدبر بالقلب، فأمر باستدامة القراءة مدة دوام تدبر القلب، فأمر باستدامة القراءة مدة دوام تدبر القلب. ما هنا إذا ماذا على ماذا تدل؟ تدل على الدوام، كقوله سبحانه وتعالى: وبالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مش معنى ما دمت حيا؟ مدة دوام حيا. هذا مثله، قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، يعني ما هنا تدل على ماذا؟ يعني المعنى هنا ما دامت قلوبكم مؤتلفة عليه. إذا قال فإن القراءة باللسان والتدبر بالقلب، فأمر باستدامة القراءة مدة دوام تدبر القلب، فإذا وقع الخلاف في تلك الحال انصرف اللسان عن القراءة والقلب عن التدبر. يعني إذا كان اقرأ ما دام اللسان والقلب متواطئان متفقان، إذا القلب خرج وخالف اللسان أوقف أيضا اللسان عن القراءة. هذا القول الأول. القول الثاني أن المقصود أنه إذا عرضت عليكم شبهة فيه تؤدي بكم إلى الخروج عن الحق والتنازع مع أهله، أو تؤدي بكم إلى الخروج عن الحق والتنازع مع أهله ومخالفتهم، فاتركوها وأعرضوا عنها وتمسكوا بالمحكم الواضح. الإنسان إذن مع هذا على القول الثاني اقرأ القرآن، فإذا عرضت شبهات وشكوك في آية وصار قلبك مشوشا، تشوش بالشبهات وصارت عندك بعض الشكوك بسبب جهلك، فتوقف عن القراءة وابحث عن المعنى ورده إلى المحكم، أو قل الله أعلم، أو اسأل العلماء، رده إلى المحكم إذا عندك علم، أو تقرأ التفسير، وإذا تسأل العلماء، وإذا تقول الله أعلم وتوقف، حتى لا تسري تلك يعني حتى لا تتغلغل تلك الشبهة في قلبك، فيعني فتؤدي بك إلى الزيغ والضلال وإلى الاختلاف مع أهل الحق ومخالفة أهل الحق. وهذا قول ابن الملقي السراج بن الملقي في شرحه على البخاري، يسمى بالتوضيح بشرح الجامع الصحيح. والحافظ ابن حجر في الفتح كثيرا ما يدخل عن السراج، كما قال بعض من كتب مقدمة، قال ذاك الشهاد ينقل عن ذاك السراج، الحافظ ابن حجر لقبه شهاب الدين، وبالملقب اسمه سراج الدين، قال الشهاب ينقل عن السراج، شهاب ينقل عن سراج. فهذا يعني من العبارات اللطيفة. إذا قال كثيرا من ينقل حافظ ابن حجر في الفتح عن الملقب في كتابه هذا التوضيح شرح الجامع الصحيح وشرح البخاري، قال السراج إذا بالملقب، فكأنه قال عليه السلام اقرأوا القرآن والزموا الائتلاف على ما دل عليه، لأنه يدعو إلى الائتلاف واتباع الحق والاجتماع للحق، هذا هو الذي يدعو عليه القرآن، يدلك على الحق ويبينه لك ويدلك على الاجتماع عليه، ولا تفترق عن الحق، لا تخرج عن الحق فيؤدي ذلك إلى مخالفة أهل الحق، أو يخرج الطرفان عن الحق فيؤدي بهما الأمر فيؤول بهما الأمر إلى اختلاف، بكلاهما مخالف للحق ومختلفان في الحق. قال والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقال به، فإذا اختلفتم أي فإذا عرض عارض شبهة توجب المنازعة الداعية إلى الفرقة. انتبهوا إلى هذا الكلام، فإذا عرض عارض شبهة توجب المنازعة الداعية إلى الفرقة فقوموا عنه، أي فاتركوا تلك الشبهة الداعية إلى الفرقة وارجعوا إلى المحكم الموجب للألفة وقوموا عن الاختلاف وعما أدى إليه وقاد إليه. إذن هذا معنى، معنى ثاني ذكره ابن الملقي، إذا قرأت القرآن وجاء وعرضت لك شبهة في بعض الآيات ماذا تفعل؟ ردها إلى المحكم، المحكم، واترك تلك الشبهة وطردها وادفعها، أو إذا لم تردها فوض أمرها إلى الله عز وجل وقل الله الله أعلم، وقل الله أعلم. القول الثالث أن المخاطب بهم الجماعة. إذن هنا في القولين هذا المخاطب من هو؟ الفرد. يعني إذا قرأت القرآن طبعا هم الجماعة، ولكن يعني كل مخاطب على حدة. القول الثالث أن المخاطب بهم الجماعة، ويكون المعنى أنكم إذا اختلفتم في معاني، وهذا الأقرب يعني إلى هذا الحديث، إذا اختلفتم إلى معاني، اختلفتم في معاني حال قراءته، فتوقفوا عن القراءة مخافة أن يؤول بكم الأمر إلى التفرق واختلاف القلوب. يقول حافظ بن حجر في الفتح: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، أي اجتمعت، فإذا اختلفتم أي في فهم معانيه. كما إذن هذا الحديث يشبه الحديث الأول، يعني أو يؤيد ويعضد، يؤيد المعنى الذي المذكور في الحديث الأول. إذن قال فإذا اختلفتم في فهم معاني فقوموا عنه، أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر. يعني كنتم تقرؤون ثم تنازعتم في معنى آية، فصار هذا يفسرها بقول وهذا يفسرها بقول من تلقاء نفسه، فاختلفتم. فما هو الواجب؟ توقفوا وافترقوا حتى لا تتنازعوا ويصبح وتقع العداوة وتخرجون عن الحق، كلاكما يخرج عن الحق بسبب هذا التأويل الباطل والتفسير الفاسد، يعني على غير أن تفسروه على غير وجه صحيح، وهذا هو تأويل الجاهلين كما ذكر المذكور في الحديث. وقال القاضي عياض اليحصبي المغربي في كتابه مطالع الأنوار على صحاح الآثار، يعني فيه يعني شرح معاني الصحيح، معاني بعض المعاني التي جاء في الصحيحين الغريب وغير ذلك. قال الخاضع عياض: لعله أراد الاختلاف في تأويله بالرأي والاجتهاد. انتبهوا، اختلاف في تأويله، وش معنى التأويل؟ تفسير، ولكن بالرأي والاجتهاد. متى يقع يعني الخطأ والخلل والخطل؟ عندما يؤول ويفسر القرآن بالآراء، بالرأي المحض. قال: لعله أراد الاختلاف في تأويله بالرأي والاجتهاد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، يعني هذا في الأمور التي لا يسوغ فيها أن يجتهد، مسائل متعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته، مسائل لا بد فيها يعني بالتقيد فيها بالنصوص. لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، لا نثبت له سبحانه وتعالى إلا ما أثبته لنفسه أو ثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا ننفع عنه إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. يأتي الإنسان يبدأ يجتهد، يجتهد في مثل هذه الأمور، وهذا لا معنى ليس فيه، لا يجوز فيه الاجتهاد. قال: حتى يؤول ذلك بهم إلى الافتراق في العقائد واختلاف المذاهب. إذن قال: لعله أراد الاختلاف في تأويله بالرأي والاجتهاد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، لا يجوز الاجتهاد فيه. حتى يؤول، ما هي النتيجة؟ حتى يؤول ذلك بهم إلى الافتراق في العقائد واختلاف المذاهب، يقول الطوائف وفرق، كما كان ذلك عند ظهور المعتزلة والمرجئة والأباضية وغيرهم من طوائف المبتدعة. ذكر إذن هذا ابن الملقي في شرحه على، أو عفوا القاضي عياض في مطالع الأنوار، مطالع الأنوار على صحاح الآثار. فوائد هذا الحديث: في هذا الحديث بيان فضل القرآن وأنه يقود إلى الألفة والاتفاق. القرآن يقود إلى ماذا؟ إلى الهدى، لأنه متشابه متفق، ليس مختلف، ليس مختلفا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يصدق بعضه بعضا، محكم ليس فيه نقص. فالقرآن إذن يؤدي إلى، يعني يقود إلى ماذا؟ إلى الهدى والخير والاتفاق والألفة. هذا هو الذي يقود إليه القرآن العظيم. ومن فوائد هذا الحديث إذا متى يقع الاختلاف؟ عند مخالفة ما جاء في كتاب الله عز وجل بالتأويلات الفاسدة. ومن فوائد هذا الحديث الترغيب في حضور القلب عند قراءة القرآن، يعني على التفسير الأول لأهل العلم، وهو تفسير يمكن جمع بينها التفاسير، يعني الحرص على حضور القلب ومواطعة القلب واللسان عند قراءة القرآن. ومن فوائد الحديث التحذير من الاسترسال مع الوساوس والشبهات التي يوردها الشيطان على كلام الله تعالى. فلازم الإنسان يكون موسوس، وما أكثر هذا المرض، مرض الوسواس الذي سببه الجهل وتسلط الشيطان، يلقي العدو الجني، الشيطان الجني يلقي الوساوس في قلب الإنسان، هو يبدأ يقرأ القرآن وهو جاهل ويبدأ يأتي في الوساوس وهو ينسق معها ولا يدافعها، يبدأ يسترسل معها، يسترسل حتى يصير موسوسا والعياذ بالله مريضا والعياذ بالله تعالى. والشيطان يضحك عليه، الشيطان هذا يستهزئ به لأنه سيره مريضا. الشيطان عدو للإنسان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان وعبادته هي طاعته، إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فإذا حذر من الاسترسال مع الوساوس، جاءك وسواس شبهة ادفعها، ادفع تلك، لا تسترسل معها، ادفعها واتركها، واستمر في القراءة وقل وقرأ التفسير أو يعني تعود بلا مشترج مغير المكان وذهب إلى مكان آخر، لا تسترسل مع تلك الشبهة وذلك الوسواس. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من التفسير بالرأي المجرد كما سبق في الحديث الماضي. هذا سببه كله التأويل والتفسير بالرأي المجرد والاجتهاد في محل لا يسوغ فيه الاجتهاد. وفي هذا الحديث ترك المماراه في القرآن، يعني الجدال في القرآن. وقد ترجم الحافظ البيهقي في شعب الإيمان بهذه الأحاديث السابقة بهذه الترجمة، وقال بعد ذلك في ذكر أداب قراءة القرآن. إذن حافظ البيهقي ترجم لهذا الحديث السابق بقوله ترك المماراه في القرآن. كما قلت لكم دائما حديث لم تجد تفسيره ارجع الى التراجم، تراجم العلماء، فهو في الحقيقه يعبر عن فهمهم لذلك الحديث او يبين لك فهم العلماء لهذا الحديث، وفهمه مقدم على افهام امثاله. ثم ذكر حافظ البيهقي في الشعب، شعب الايمان، جمله من اداب قراءه القران، قال: ومنها ترك المماراه في القراءه، ومنها أن لا يفسر القرآن بالظن. أنا نظن باللي المعنى تاع الآية هكذا وهكذا، مش هذا الظن، أنا ظن شيطاني، هذا مين جاك الظن؟ أنا نظن، أنا نقول باللي هكذا وهكذا، أنا قلت لا أقول التفسير هكذا، لا تقل، اقرأ التفسير ودعك من الحذلقة والفلسفة. ومنها أن لا يفسر القرآن بالظن، ولا يقال معنى هذه الآية كذا إلا بدلالة لائحة تقوم عليه، إما بتفسيره بالقرآن العظيم، طبعا إذا كان من العلماء، تفسر القرآن بالقرآن أو تفسر القرآن بالسنة أو بكلام السلف. أما أن تأتي وتفسر القرآن برأيك وبعقلك الكريم فهذا خطأ، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الفتن والاختلاف. هذا والله تعالى أعلم. إذن نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأستغفر الله من كل زلل وقع على لساني، إن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ومعذرة على الإطالة. نجيب كم بقي؟ قال الأخ، يعني نجيب عن بعض الأسئلة التي لها تعلق بالموضوع، قال: من قائل هذا الكلام؟ من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هذا يعني يذكر، هذا لا يصح سنده، يذكر يعني مرفوعا وذكر عن بعض الصحابة ولا يصح سنده، ولكنه حق. كثيرا ما يستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية وإمام القيم، يعني الإنسان لا ينبغي أن يقول في القرآن برأيه، وإذا قال في القرآن برأيه فأصاب الحق فهي رؤية من غير راي، فهو مخطئ وآثم. لماذا؟ لأنه قال في القرآن برأيه، كما قيل القضاة الثلاثة، رجل يعني عفوا قاضي حكم بالحق، يعني عرف الحق فحكم به فهو في الجنة، ورجل لم يعرف الحق فحكم بخلاف الحق فهو في النار، ورجل عرف الحق وحكم بخلافه فهو في النار. فإذا هذا لم يعرف الحق وحكم يعني بما يعرف، أو يعني قال بغير علم في كتاب الله عز وجل. قال هنا التصحيح، قال: قلتم بارك الله فيكم أن من في قوله تعالى وروح منه للتبعير، والصحيح أنها للابتداء، جزاكم الله خيرا. النصارى هم الذين قالوا للتبعير، يعني أن هذه الروح بعض من الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والصحيح أن من هي للابتداء، من هنا للابتداء، يعني من أن عيسى عليه الصلاة والسلام مخلوق من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هذه الروح مخلوقة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي يعني روح عيسى. أما روح منه، يعني هذه الروح أيضا قد يقال هي يعني من هنا، هذه الروح وظيفت إلى الله عز وجل إضافة التشريف، إضافة التشريف. هذه الروح وهي روح عيسى، الله عز وجل وخالقها، وأضيفت إليه إضافة تشريف، كقوله ناقة الله وقوله بيت الله، فعيسى روح الله، يعني أضيف إليه، مخلوق من الله عز وجل أضيف إليه إضافة تشريف. هذه الأسئلة تحتاج إلى محاضرة، بعض الأسئلة الزامنة. نجيب عن الأسئلة التي لا تعلق بالموضوع. قال: هل يتغير معنى الآية عندما نقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وعندما لا نقف عليه نصلها بما بعدها؟ كلاهما حق. إذا قلنا لا نعلم تأويله إلا الله، يعني ما تقول إليه حقيقته، يعني لأنه يعني التأويل قد يراد به التفسير، فالتفسير يعلمه العلماء. إذا وصلنا المعنى المقصود، قال ابن عباس: أنا ممن يعلم تأويله، يعني تفسيره، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون تأويله. وإذا مقصود يعني بحقيقته، مش يعني تفسيره، الحقيقة التي تؤول إليه، أو ماهية ذلك الشيء، أو حقيقة تلك الآيات المتشابهات، هذه حقيقتها لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذا يجوز الوقف باعتبار، ويجوز الوصف باعتبار. ولا يعني ولا، وإذا توقفنا وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا أحسن. يعني التأويل من آل يقول، يعني ما يصير إليه عاقبة الشيء، ذلك خير وأحسن تأويله. هذا التأويل رؤيا قبل قد جعلها ربي حق. فالتأويل يعني ما تأويل الخبر هو حقيقة المخبر به، وتأويل الأمر هو حقيقة المأمور به، لهذا كان قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يعني يتأول الأمر وهو فسبح بحمدك ربك واستغفره. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في الخبر هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يعني يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل لقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فإذا يعني هذا حقيقة الخبر المخبر به من يوم القيامة يراه الناس ولكن لا يعلم تلك الحقيقة إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. أو في ذلك تأويل من قبل قد جعله ربي حقا هي حقيقة المخبر به إني رأيت أحد عشر كوكب والشمس والقمر لما يعني لما سجد هو وإخوته لأبويه. والله تعالى أعلم. هذا طويل يعني بحث هذا يعني التأويل مبحث التأويل هذا طويل الليل وهو عظيم الليل أيضا.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.